كالطير في جو السماء.
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء.
الروح تسري والملائك حولنا.
طاب المساء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
أحبتي في الله، في هذا المشهد العظيم الذي نعيشه الآن لابد من كلمات، وإن شاء الله تعالى تكون كلمات مصوبة مسددة، ولا يكون ذلك إلا مع من يظن معهم ومنهم الالتزام بقول الحق واتباع الحق إن شاء الله تعالى. وهذا الموقع الذي ننزل فيه ضيوفا على شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالى ونفع الله به، موقع يتبين من خلاله ونستظهر من خلاله إن شاء الله تعالى القول مع الموقف والقول مع المشهد، لا سيما وأن الضيف الحبيب الثاني الذي نزل معي ضيفا على شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور صفوت حجازي حفظه الله تعالى،
الله يخليك،
صاحب المواقف وصاحب الهمة والذي يسارع دائما في مواطن الهمم، فأسأل الله عز وجل أن ينفع به ويبارك فيه. حتى لا أخذ وقتا طويلا من التقديم، نعيش الواقع على الفور، فأتوجه إلى أخي الكريم وشيخ الحبيب فضيلة
الدكتور صفوت حجازي.
هم على فكرة جابوا حضرتك على الشاشة وأنت تشير، بس أنا ألتزم باليمين كالسنة يعني، فضلا عن أمر آخر يعني. فنبدأ بفضيلتك بعد إذن حضرتك في يعني التعليق على الآمال التي في القلوب والصدور والآلام التي تعتصرون الآن، فيما يدور من أحوال وأحداث وآمال تراكمت في القلب والصدر على بلوغ آمال كنا عشنا على أمل تحقيقها، فأرجو من حضرتك
ما
ونعمل على تحقيقها إن شاء الله. إن شاء الله نرجو من حضرتك التعليق على مجمل الأحداث، فيها آلام كثيرة وفيها أحوال متداخلة كثيرة، فهل هذا يدعو إلى اليأس؟ هو ده يعني حضرتك بتبث الإجابة دون أن أقدم يعني، هل هذا يدعو إلى اليأس أو أن فقد الأمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأنا دائما متفائل بحول الله عز وجل وبفضله علي، لأنني أؤمن بأن هذا الكون له صاحب سبحانه وتعالى جل شأنه، خالقه ومدبره وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأعتقد أن الرئيس القادم وأن مستقبل الشريعة محدد في علم الله تبارك وتعالى، قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. والحقيقة أن الإيمان بالقدر يجعل يعني الإنسان يتحلى بالصبر وفي نفس الوقت بالتأمل، التأمل في الأحوال. يعني إذا كانت الأمور مقدرة فلما نخرج عن حدود الله تبارك وتعالى؟ على الإنسان أن يلتزم بحدود الله عز وجل التي نسميها نحن بالخطوط الحمراء، لكنه تبارك وتعالى سماها بالحدود. قال عز من قائل في سورة النساء: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فأنا أذكر إخواني دائما وأخواتي بأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، الستة الإيمان بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر تعرض لعقوبة الله عز وجل وتعرض لمفارقة الإسلام والعياذ بالله. وقد روى أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جميعا، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار، أنت مطالب فقط بأن تأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل، الأسباب التي شرعها الله عز وجل، لا بالأسباب التي حرمها ونهى عنها تبارك وتعالى، لا، مطالب أن تأخذ بالأسباب التي شرعها لنا تبارك وتعالى. وأنا أذكر في هذا مثالا كالإشارة إلى المعنى المطلوب. الحديث الذي ذكرته مرارا من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وهو مخرج في صحيح الجامع وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. وده القدر، هذا هو القدر. الشق الثاني: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا بالصورة المباحة الجميلة المشروعة، وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. نعم، فأنا متفائل بفضل الله عز وجل، وإن شاء الله كما قال عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، صلوات الله وسلامه
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. يعني إذن الأحداث دي لا تيأسنا بحلم الأحوال والأمل في الله عظيم بإذن الله تعالى.
الحديث يقول إيه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها لا تحقرن من المعروف شيئا. دي مشاهد نحن نحضر هذه المشاهد، وينبغي أن نقوم فيها بما نعتقد أنه الأرض لله عز وجل، ونحن على كامل اليقين من أنه تبارك وتعالى ما قدره سيكون حتما لا محالة، بل وسعينا هذا مقدر أيضا. ولله الحمد والمن أن يوفق العبد لمرضاته والسعي في بطاعته والسعي في مرضاته تبارك وتعالى.
سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خير الجزاء.
بارك الله فيك.
أستاذنا الدكتور صفوت، بارك الله فيك، وأنت رجل يعني المواقف والساحة الآن ملأة، لا سيما الساحة السياسية، بل هو الوقت للساحة السياسية ملأة بالتداخلات والأحداث والمتغيرات، على رأسها ترشيح الأستاذ عمر سليمان للرئاسة، وعايزين تعليق حضرتك على هذا الموقف ومدلولاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين على آله وصحبه وسلم. ابتداء يعني بنشكر فضيلة شيخنا الكبير الدكتور محمد مبين المقصود،
أنا اللي بشكرك
على هذه الاستضافة،
على أن شرفتموني، ربنا
أكرمكم الله. حقيقة أنا لم أفاجأ أبدا بترشح عمر سليمان.
لم تفاجأ؟
لم أفاجأ
إن شاء الله.
وأعلم ويعلم غيري ممن هم في قلب الحدث أن عمر سليمان سيترشح.
نعم.
ولكن هي القضية هي الإعلان عن الترشح أنه هو تأخر، وتقريبا من 6 أشهر نحن نعلم أن عمر سليمان سيترشح، ونعلم من بعد انتخابات البرلمان، بعد انتخابات مجلس الشعب، أنه يجمع توكيلات. والدليل بسيط خالص، يعني هو أعلن يوم الخميس الماضي أنه مش هيترشح، ويوم الجمعة أعلن أنه هو هيترشح، يوم الحد ذهب إلى اللجنة الانتخابات الرئاسية وقدم 46,000 توكيل.
نعم.
من أين جمع هذه 46,000 توكيل، ومتى وكيف؟ ده هو فقط أعلن ترشحه يوم الجمعة.
نعم.
طب جاب 46,000 توكيل دول منين؟ وغالبا أظن معظم معظم مكاتب الشهر العقاري بتبقى بعضها أجازة خميس وجمعة، وبعضها أجازة جمعة وسبت. طب جاب التوكيلات دي منين؟ ده بقاله من بعد انتخابات البرلمان وهو يجمع هذه التوكيلات، وما زالت إلى الآن هذه التوكيلات تجمع ويلبس على الناس فيها. فأنا مش مفاجأ بترشحه، مش زعلان لترشحه، بالعكس ده أنا سعيد بترشحه، لأن ترشحه ده هيدينا فرصة أن احنا نتجمع. دايما احنا ممكن نختلف في وقت السعة ووقت البراح، لكن في وقت الخطر لابد أن نتجمع.
نعم.
وجود عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى وغيرهم يجعلنا أن احنا نتجمع ضد من.
نعم.
ممكن نختلف على نؤيد من ونزكي من ونرشح من ونختار من، لكننا لن نختلف أبدا على أن احنا نجتمع ضد من.
نعم.
فوجود عمر سليمان جعل القوى الثورية وشباب الثورة يجتمعوا، وعندنا استعداد ان احنا نعمل مليونية في ميدان التحرير ضد عمر سليمان وضد احمد شفيق وضد اي حد يريد ان يسرق هذه الثورة، ومليونية مليونية حقيقية.
نعم.
من مليونيات الثورة الحقيقية، فدي سهلة قوي ان احنا نجتمع عليها. لكن احنا مش هنقدر نعمل مليونية على مرشح ان احنا نختاره، لكن لان مختلفين كتير، لكن كلنا متفقين على ان احنا ضد عمر سليمان واحمد شفيق ومن معهما. الحاجة التانية ان ده هيدفعنا مش كاسلاميين فقط، لان اسلاميين ووطنيين ويعني كل الشرفاء في هذا الوطن بغض النظر عن الايديولوجية والانتماء، ان احنا نجتمع ضد هذا الرجل. الحاجة الثالثة ان ده هيدفعنا ايضا ان احنا عندنا مجموعة مرشحين ممكن نقول يا جماعة كل واحد يدي صوته للي هو عاوزه، لكن احنا محتاجين دلوقتي ان احنا نتجمع حول رجل مرشح نختاره كعلماء، ونقرر ان احنا نقف وراء هذا الرجل، مش علشان هو احسن واحد ولا علشان هو افضل واحد، لا ده هو ممكن يكون مفضول، بس ده اللي عنده المقدرة دلوقتي على ان هو يقف.
نعم. في مواجهة
عمر سليمان. ده كله يخليني سعيد جدا. الحاجة التانية انا مطمئن تماما ان مش ممكن في انتخابات حرة نزيهة ينجح فيها عمر سليمان، مستحيل.
نعم.
وده انا براهن على الشعب المصري.
ما هو رفض من قبل الشعب المصري.
الله يفتح عليك يا شيخنا. الشعب المصري خليني اقول لحضرتك، وشيخنا كان في الميدان، احنا من يوم 28 ليوم 1 فبراير كنا بنقول يسقط يسقط حسني مبارك. من يوم 1 فبراير بعد ما تعين عمر سليمان واحمد شفيق بقى يسقط يسقط، او الشعب يريد اسقاط النظام. فاحنا من يوم 1 فبراير يوم الثلاث كنا ضد عمر سليمان، ضد احمد شفيق وضد النظام كله. موقعة الجمل اين كان اللواء عمر سليمان من موقعة الجمل واللواء احمد شفيق؟ اللواء عمر سليمان لما سئل انت لماذا قبلت هذا المنصب، قال قبلت هذا المنصب لانقذ هذا الرجل حسني مبارك.
نعم.
عمر سليمان اللي بيسأل عن الديمقراطية ويطالب بالديمقراطية، لكنه قال بس الشعب المصري لسه ما يقدرش يمارس الديمقراطية، هل هو هيبقى وصية على الشعب المصري؟ عمر سليمان اللي عمره 77 سنة آن لدولة العواجيز أن ترحل، لن نقبل بدولة عواجيز مرة أخرى. عمر سليمان كان رئيس المخابرات العامة، رئيس المخابرات العامة ده يعني يعلم كل شيء في البلد. فعمر سليمان السيد اللواء عمر سليمان إما أنه كان يعلم ما يحدث في قصور مبارك وما يفعله مبارك ورجاله، كان يعلم، أو أنه لا يعلم. لو أنه لا يعلم فدي مصيبة، لو كان يعلم وسكت فالمصيبة أكبر، فهو مشارك في كل ما فعله
النظام.
عمر سليمان احنا بنحاكم حسني مبارك وحبيب العدلي وكام لواء على قتل المتظاهرين يوم 28 يناير، طب عمر سليمان رئيس المخابرات العامة ألم يكن على علم بهذه الأمور؟ هل هو متهم ولا ليس متهم؟ لماذا لم يسأل ويحاسب ويفتح هذا الملف لرئيس المخابرات المصرية؟ هل المخابرات العامة المصرية كانت نايمة على ودنها ولا كانت عارفة إيه اللي بيحصل؟ حصار غزة وما كان يحدث لإخواننا في غزة من المسؤول عنه؟ موقف عمر سليمان من الثورة، هل عمر سليمان يؤيد هذه الثورة أم لا يؤيدها؟
ده يقول في تصريح عشان للحفاظ على مكاسب الثورة.
ما له علاقة بالثورة؟ الثورة قامت ضد حسن مبارك
ونظامه.
وأنا بعتبر أن السيد اللواء عمر سليمان هو رقم 4 في هذا النظام.
نعم.
رقم 1 هو حسن مبارك، رقم 2 جمال مبارك، رقم 3 علاء مبارك، رقم 4 عمر سليمان. ممكن نقول رقم 1 حسن مبارك، رقم 1 بشرطة سوزان مبارك. فكيف لعاقل أن يتصور أن الشعب المصري يمكن أن ينتخب عمر سليمان؟ أنا لا تعنيني الظواهر والمظاهر، وأنا عمر سليمان ممكن ياخد له 1 مليون 2 مليون 3 مليون 4 مليون صوت، ماشي ما عنديش مشكلة. لكن احنا عندنا 45 مليون مصري مسجلين في الجولة الدولية الانتخابية، عمر سليمان ونزوله استفز القطاع العريض من الشعب المصري، وأنا متأكد إن شاء الله أن نسبة الإقبال على انتخابات الرئاسة 75% مش هتقل عن 75%. وبقول إحنا كمجلس أمناء الثورة والشباب اللي موجودين وكل الشرفاء، لو حد فكر يزور الانتخابات سواء بقى لعمر سليمان لأحمد شفيق لعمرو موسى لأي حد، الإيد اللي هتتمد على الصندوق عشان تزوره هتتقطع فوق الصندوق. فأنا مش قلقان إطلاقا بترشح عمر سليمان أبدا.
يعني أنت حاسس حضرتك أن هناك أقدار بيقدرها الله عز وجل، ومنها ترشيح هذا الرجل ليجمع به
شوف يا دكتور
في فرق ناس الإنسان دكتور عمر سليمان وعمر سليمان. حضرتك قلت سليمان،
تفضل.
يعني صواب عمر سليمان؟
لا انا اقصد سلي
سلي. احنا كنا نقول ايه؟
كنت عايز اسالك حضرتك على ان دي قدر من الله عز وجل.
انا من البدايه حضرتك قلت هذه ثوره صنعها الله.
نعم.
والله عز وجل هو يسير هذه الثورة.
سبحانه
فسبحان الله، ترش عمر سليمان ده تسيير من الله علشان الناس تفوق،
وعسى أن تكرهوا شيئا
والناس تصحى وتعرف ان هم في خطر، ان ممكن نظام حسن مبارك يرجع يحكمنا تاني وعمر سليمان يبقى رئيس جمهورية واحمد شفيق النائب بتاعه، او ممكن السيد عمرو موسى يبقى رئيس جمهورية وعمر سليمان النائب بتاعه، ده ناقوس خطر ربنا عز وجل بيسير هذه الأمور ويبعتها لنا علشان نصحصح وناخد بالنا كويس. أيوة. قوي. أيوة. ونفوق ونعرف الخطر اللي موجود علينا. احنا الصراع كان موجود صراع بين إسلاميين وليبراليين.
نعم.
فأراد الله عز وجل أن يرسل رسالة بيقول لنا يا أبناء الوطن الشرفاء، سواء كنتوا بقى اسلاميين ولا ليبراليين ولا اي حد، فوقوا، المشكله مش بينكم، ده في طرف ثالث هيجي ياكلكم انتوا الاثنين.
نعم.
هيجي يقرقش عظامكم انتوا الاثنين وياخد هذه الثوره. وده اللي بدا يظهر من امبارح، ومن اتصالاتنا بالشباب وبالناس وبكل القوه، لا الجميع مجمع على ان يتوحدوا ويجتمعوا ضد هذا الرجل
ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء. والحقيقة أنا أنتقل من كلام حضرتك الموفق بفضل الله عز وجل وهذه الرؤية الواضحة إلى شيخنا الحبيب. الآن كأنهما فسطاطين، فهل هذا يعد من باب التمايز الذي هو مقدمة إن شاء الله تعالى لتمكين الله عز وجل؟
والله يا دكتور اللي بيقرأ القرآن ويتدبر ويتدبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فعلا أن الإنسان لا يتعرض عن امتحان أبدا، لابد له من امتحان في كل وقت.
نعم.
يعني شوف حتى في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه،
نعم،
الدجال سيخرج سيعصم الله عز وجل، بس هيخرج امتى؟ بعد أن تحدث مقتلة عظيمة بين المسلمين وبني الأصفر الروم.
نعم.
هذه المقتلة يقاتل فيها جيش المسلمين من خيرة أهل الأرض، يومئذ ثلث الجيش ينهزم لا يتوب الله عليهم أبدا، ينهزم يعني يفر.
نعم.
والثلث يقتل، هم أفضل الشهداء عند الله، والثلث يفتتح فيفتح الله عز وجل عليه القسطنطينية.
نعم.
يبقى شوف دخلنا خرجنا من معركة رهيبة، كل الرجال خرجوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول خراب يثرب عمران بيت المقدس، وعمران بيت المقدس خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. شايف مسألة ماشية ازاي؟ يفتحوا القسطنطينية وبعدين يصيح فيهم الشيطان ان الدجال قد خلفكم في ذراريكم، وذاك كذب حينئذ باطل. اول ما يرجعوا يلاقوا الدجال خرج، الفتنة العارمة لحد ما ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام ويقتل الدجال، ويحدث الذين قاموا فتنة الدجال بمراكزهم او اماكنهم في الجنة.
نعم.
لسه خارجين من فتنة تانية، هي الفتنة العارمة. يوم ربنا سبحانه وتعالى يحيي الى عيسى عليه السلام ان حرز عبادي الى الطور فاني مرسل عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم، فيبعث الله الله عز وجل يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون، ويحصر نبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين على جبل الطور عليه السلام. ف وبعد يعني شوف تخرج من هذا، تخرج في هذا، اول ما تطرح البركه في الارض ويقول الله عز وجل للارض اطرحي ثمراتك وردي بركتك، يبقى خلاص انتهى الهدف من وجود الانسان في الارض. يرسل ريحا طيبة سبحانه وتعالى تقبض ارواح المسلمين، ولا يبقى في الارض الا شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر، فاولئك عليهم تقوم الساعة. وده موجود في الحديث الصحيح، حديث النواس بن سمعان وحديث ذي مخمر او ذي مخبر رضي الله تعالى عنهما، وهكذا. يعني اقصد اقول الابتلاءات لابد ان تكون مستمرة، وهذه الابتلاءات بتلاحظ هو الدجال لما هيخرج، هيخرج في انهي ظروف؟ يخرج الدجال والناس في رقة من الدين ونقص من الدنيا وفساد ذات بين. طبق الكلام ده على الواقع، في رقة من الدين ونقص من الدنيا وفساد ذات بين، فتطوى له الارض، يجوب الارض كلها. ايه اللي معاه غير انه هو عايز معاه جبال من الخبز واللحم ونهر من ماء، خذوا كلوا وامنوا بالباطل، كلوا وامنوا بالباطل، مع ان مدة مكثه في الارض 40 يوما، يوم كشهر ويوم كسنة وسائر ايامه كايامكم. احسبها كده تطلع قد ايه يا مولانا. وبعد كده دول يعني من انجز خلق الله اللي هم اتباع الدجال. فاحنا بنيجي النهارده برضه في نفس القصه دي، شوف مثلا غزوه الاحزاب.
نعم.
الاحزاب دول حيي بن اخطب قال لا بشبه الجزيره على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا في 10,000 والرسول صلوات الله وسلامه عليه يعاني من ازمه اقتصاديه. شوف برضه نفس الوضع اللي احنا فيه، ازمه اقتصاديه، لا مش الوضع اللي احنا فيه. في هذه الازمه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم رضي الله عن جابر انه عليه الصلاه والسلام ربط الحجر على بطنه من الجوع وهو يحفر الخندق مع اصحابه صلوات الله وسلامه عليه. في حديث انس بن مالك في الصحيحين وصف لنا طعام الصحابه الذين كانوا معه عليه الصلاه والسلام، قال يؤتون بملء كفين من شعير، ملء كفين من شعير واهاله سنخه، يعني دهن مزنخ والعياذ بريحته نتنة، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. شوف الظروف دي. وبعدين النبي عليه الصلاه يحفر الخندق ويتفق مع اليهود، يتعهد مع اليهود على ان يحفظوا يحموا عوالي المدينه، فياتيه الخبر وهو على الجبهه بهذه الظروف الاقتصاديه السيئه البالغه السوء، وامام 10,000 يبلغه ان اليهود نقضوا العهد. نقضوا العهد. وبعدين مش كده بس، المنافقون الذين كانوا معه استاذنوه، ويستأذن فريق منه بالنبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. دي تسميها إيه؟ خلي ربنا هو اللي يسميها سبحانه وتعالى. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن أنا ورايا مهمة. لما زلزلوا الزلزال الشديد ده بان موقف كل واحد. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حتى قال قائلهم، انا بطالب الناس يراجعوا تفسير ابن كثير عند هذه الايه، اسمه ايه، ابن قشير، قال وعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يستطيع احدنا ان يقوم لقضاء حاجته. لكن اهل الايمان ولما راى المؤمنون الاحزاب مش قالوا بقى ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. دول ليهم مواقف ودول ليهم مواقف. دول نقضوا العهد مع النبي عليه السلام
صلى الله عليه وسلم.
إن يريدون إلا فرارا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. لكن تنين من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الثبات. لكن ساعة في الطالع وساعة في النازل، ساعة في الإيمان وساعة في النفاق. وأنت عايش في الأرض عشان تاكل، عشان ناكل، وما احنا بناكل ده احنا بناكل افضل مما كان ياكله نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لك ايه عملولنا ايه؟ دي النغمه اللي ماشيه في وسائل الاعلام. وبدا بعض الناس يا دكتور صفوت يعني ايه يرطنون بنفسه، يترنمون بنفس هذه النغمه. هم عملولنا ايه اللي ابتدوا يعملوا؟ الاسلاميون وصلوا الى المجلس التشريعي، فتح عليهم المغرضون ابوابا متعدده. هتقولي لا ما في واحد كذب يا الله اكبر، ده الراجل كذب على النبي عليه الصلاه والسلام وكادت الحرب ان تقوم، كاد ان يحارب هؤلاء القوم الذين كذب عليهم ذلك الرجل. ونزل بسببه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لكن ترمينا ترمي الاسلاميين كلهم. شوف الحرب اللي قامت على الاخوان لانهم رشحوا خيرة الشاطر بعد ان قالوا لن نرشح احدا ولم يعدوا احدا بذلك. ده خبر عن نفسي، انا باخبر عن نفسي. لما ترشح عمر سليمان بعد يوم ما سمعنا وسائل الاعلام هاجت عليه هذا الهيجان، وانت وعدت وخلفت الوعد والغدر ومش الغدر واشياء من هذا القبيل. فدي حرب بدا البعض يستجيب ليها. انت لازم تحدد موقفك. انت خدت الاسلاميين دول ليه؟ لنصرة الدين ولا عشان عايز تاكل ولا فهمني ايه؟ وهم في ايديهم اكل منوع عنك. ده السلطة التنفيذية مش في ايدهم ولا في ايدهم ان هم يسحبوا الثقة منها سواء كان ده صح او غلط. لا فبتسألهم عن ايه بالضبط؟ فدي امتحان. بعد ما انتهى الامتحان واتكشف المنافق من المؤمن، قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. يعني اذا ضغوط من رب السماوات والارض لي ابتلاء وامتحانا ليعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق.
بارك الله فيكم. الحقيقة حضرتك تعرضت لنقطة كنت اود ان اطرحها استقلالا، وهي متى نستجلب نصر الله ومتى والعياذ بالله نستجلب بأعمالنا نقمة الله عز وجل. ولعلها وضحت، ولكن نعود إليها مرة أخرى بعد أن يعني نعود إلى أستاذ الدكتور صفوت. الفسطاطان، الفريق اللي حضرتك ذكرته والفريق الإسلامي، ملمح من ملامح الأمل إن شاء الله أن تبقى الصورة واضحة كده جلية أن دول كذا ودول كذا. إنما إحنا شايفين كيد ومكر وصورة عامة تداخلات مريبة
في الترتيب والتخطيط اللي بيتم وخلل في الصف الإسلامي. لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا في هذه النقطة. فعايز تعليق من حياتك على موضوع طويل ممكن ناخده على نقطتين لو أحببت حياتك، المقرف على نقطة والخلل، أو لو حبيت تعلق عليهما يعني.
خلينا ناخد الخلل
نعم
في الصف الإسلامي، لأن ده اللي يهمني حقيقة، لأن معظم المشاهدين بتوعنا من الصف الإسلامي.
جميل.
فخلينا نتكلم في الخلل في الصف الإسلامي.
نعم.
للأسف الشديد إحنا معظمنا كإسلاميين كعلماء وطلبة علم وعوام بنتحرك وتحركنا العاطفة أكثر مما يحركنا المعلومات والواقع والعلم. يحركنا العاطفة. أنا حبيت الدكتور محمد عبد السلام، خلاص يعني ببذل له
ما عندوش عيوب
الغالي والنفيس ولا أرى له عيبا إطلاقا. طيب أنا بحب الدكتور محمد عبد المقصود، لكن أنا عيان صباعي بيوجعني، هجيب الدكتور محمد عبد المقصود يكشف عليا، ولا هجيب الدكتور احمد ابراهيم اللي انا ما بقبلوش بس هو شاطر في الصوابع في العظام، رغم محبتي للدكتور محمد عبد المقصود الا انه ما يقدرش يعالج ديت، فهجيب حتى لو بكرهه لكنه بارع في المهنة بتاعته. احنا للأسف الشديد هناك كم من المعلومات يا دكتور محمد، يمكن شيخنا يعرف بعضها، رهيب كم هذه المعلومات يخليك تتخذ قرار مختلف تماما عما لو أنك تجهل هذه المعلومات. ونحن نعلم جميعا تعارض العاطفة مع العقل.
نعم.
وفي الشرع، وكنت أتمنى يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو كان كتب يعني درء تعارض العقل مع العاطفة، هو كتب درء تعارض العقل مع النقل.
نعم.
لكن العقل مع العاطفة دي قضية في منتهى الخطورة وظهرت مرات عديدة.
كتبها غيره يا دكتور.
من يا شيخ؟
البيضاوي كما نقل عنه الحافظ في الفتح.
لكن المؤلف غير موجود، ليس بين أيدينا.
لكن الحافظ نقل عنه في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالعلامة البيضاوي قال إيه؟ والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله إلى آخر ما قال.
فيعني هناك يعني أعداء هذا الدين وأعداء شرع الله عز وجل، ومن يريد إقصاء شرع الله وإقصاء هذا الدين عن مصر وعودة إلى ما كنا عليه بيدبروا تدابير وأمور لا يتخيلها حد، وإحنا للأسف الشديد بنسير وراء هوانا وراء العاطفة، بل إن هناك من طلبة العلم وممن ينتسبون إلى العلم يسير وراء أمرين: العاطفة وإرضاء العامة. أنا إذا كان الأمر مستبان عندي وواضح بناء على معلومات وبناء على أمور أراها، فهل يجوز شرعا أن أخاف من سخط أو من غضب أو من انصراف العامة؟ هل يجوز شرعا أن أنا أتخذ قرار حتى أأمن شر العامة أو مكر العامة؟
بس عايز أقول أن ممكن هو يكون اتخذ القرار ده لأنه رأى أن هذا أصلح القرارات بالنسبة إليه. الغلط أن يهاجم من لم يتخذ هذا القرار أو اتخذ قرارا غيره.
جميل.
الرسالة اللي وصلت سيادتك مكتوب فيها إيه؟
دي أنا كنت عايز
أخبرتني عنها.
يعني وعايز أدرك
ده. سألني على رسالة وصلتني.
نعم.
الرسالة كانت بدايتها. ما مصدق على
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
أنا مش فاكر مين اللي في الجنة، لكن الجزء الثاني الشطر الثاني وياسر برهامي أو محمد عبد المقصود وبرهامي وحجازي في نار السعير.
سلم يا رب، ربنا يحفظنا ويجينا وإياكم.
لا حول ولا قوة إلا
بالله.
ليه يا أخي؟ ماذا فعل برهامي وماذا فعل عبد المقصود وحي؟ أنا شرف لي طبعا أن يجمعني لا أن يجمعني في الرسالة مع يعني الشيخ ياسر برهامي ومع الشيخ محمد عبد المقصود، شرف أن يجمعني في الرسالة. لكن هذا معنى من المعاني التي لا أرى فيها أبدا صورة من صور شرع الله عز وجل، بل هي صورة من صور الجهل، الحقد، عدم الفهم. وأنا يعني إن لم أستغرب هذا من العوام فأنا أستغربه من طلبة العلم. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني لم يعد له عمل الآن إلا أن يصدر بيانات يهاجم فيها كل من يخالف رأيه، وكل من يخالف اجتهاده، وكل من يخالف اللي هو عاوزه. ماشي يا شيخ عبد الرحمن، من حقك أن تؤيد من تؤيد، من حقك ان انت تأيد
يعني الشيء. لا تنكر، لا تنكر على ان يكون له موقف،
لا انكر اطلاقا اطلاقا مسألة الرأي. انا انه الرأي فليس هناك برأي اولى من رأي. هذا كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا الامام احمد يقول ليس من العلم ان يحمل العالم الناس على رأيه. ده كلام احمد بن حنبل. فانت يا شيخ عبد الرحمن ليك رأي، هل أنت تريد أن تجبر الأمة على أن تأخذ رأيك؟ هل أنت تخالف كلام الإمام أحمد بن حنبل؟ هذه القاعدة الذهبية ليس من العلم أن يحمل العالم الناس على رأيه. أنت عاوزنا نمشي ولا رأيك؟ بل ده مش كده، ده أنت بتفسقنا وتبدعنا. مش بتفسقنا وبتبدعنا علشان إحنا خالفنا رأيك، ده علشان إحنا لسه ما قلناش رأي. إيه إيه كيف يكون هذا الأمر من طالب علم إطلاقا؟ الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مع احترام الشديد له يعني له 30 سنة برا مصر يحمل الجنسية الكويتية، وأنا أول مرة حقيقة أتكلم على حد من طلبة العلم أو أنقد كلام لحد من طلبة العلم بهذه
الطريقة. الشيخ عبد الرحمن من المشايخ الكبار.
جميل. انا لم يا شيخنا انا لم انتقص من حقي، انا من حقي ان انتقص. انا اعرف الشيخ عبد الرحمن، انا اعرف الشيخ عبد الرحمن
هو تعبير دارج على
طبعا ما بس بين العلماء يعني.
اللي هو انهي تعبير
طلبة العلم
بين العلماء؟ لا يعني
امامنا
لا ده شيخ، الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق انا اتقرب الى الله بحبي، لكن انا من حقي ان انتقد الكلام اللي بيقوله، وأنا لا أنتقد الكلام اللي بيقوله، أنا أخالفه فيما يحمله على من خالفه. أي غدر وأي خيانة.
هذه مش النقطة دي هنفسر فيها
يعني الشيخ إن شاء الله. عبد الرحمن عبد الخالق مع احترام الشديد له، له 30 سنة خارج مصر والآن يحمل الجنسية الكويتية، أنا لم أسمع من الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رأيا في الثورة المصرية. أين كان وماذا قال في شأن هذه الثورة؟ هل أيد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق هذه الثورة أم خالفها وعارضها وهاجمها أم سكت؟
لا أيا كان يا دكتور، لكن إحنا بس المهم إن إحنا مسألة تأثيم المخالف دي مسألة لا يعني
يا شيخنا
لا يعني نقبلها.
هي دي قضية معلش يا دكتور صفوت، القضية دي الشيخنا بارك الله فيه كان يعني فصل فيها في الحلقة السابقة، وانا عايز اركز المعنى فيها اللي حضرتك تفضلت بيه الشيخ تكلم عنه، وعايزين يعني ده يبقى تأصيل.
انا قلت
ان المسائل الاجتهادية
ان الاخوان لما قالوا لن نرشح احدا كان هذا اخبارا عما سوف يفعلوا، لم يطلب احد منهم وعدا ولا عهدا ولا ميثاقا، وبالتالي لا يقال ان هذا نقض للعهد. نمرة اثنين، واحلت على كلام الحافظ ابن كثير في آية النحل. نمرة اثنين، لو قلنا ان ده وعد، انا وعدتك ان اعطيك شيئا ثم بدا لي ان لا اعطيك هذا الشيء، لكن ساعة ما وعدتك كان في نياتي ان اعطيك هذا الشيء، فضيلة الشيخ عبد الرحمن قال الإجماع على إن هذا محرم. قال الإجماع فيما أتذكر أو شيء من هذا القبيل. فأنا أطالب بس فضيلة إمامنا وهو قال إن محمد عبد المقصود استقبله في مصر، ده هذا شرف لي. وأنا لما ذهبت إلى الكويت فضيلة الشيخ استقبلني في المطار وهذا شرف كبير جدا جدا لي أيضا، فأنا لي الشرف في كلتا الحالتين. لكن يعني أنا يعني لا أحب إن أهل العلم يختلفوا هذه الاختلافات التي تصل بهم إلى التقسيم في 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 قضية حول رجل ولم نفصح عن موقفنا إلى الآن تجاهه لأسباب إن أنت ممكن تكون حصلت أشياء أنا لم أحصلها. ممكن يكون لك رأي أو توجه، أنا لي رأي آخر أو توجه آخر، أو قد يكون رأي هو نفس رأيك، لكن أنا لأمور عندي متحفظ على الأمر إلى الآن، ربما وربما وربما.
نعم بارك الله فيك
الشيخنا. أنا لا يعني أنا في نقطة مهمة بس الذي أريد أنا
بستأذن حضرتك للنقطة المهمة لأهمية النقطة.
أنا صوتي مطبوح لي
فاصل صغير
ونبدأ. طب عايز أقول لحضرتك بس قبل الفاصل، عايز أقول لحضرتك أنا صوتي مطبوح لأن أنا قلت للهيئة الشرعية لابد أن نعلم موقفنا، وأنا قلت للناس لن تجدوا قولا حتى يغلق باب الترشح.
نعم.
والهيئة رأت ألا يعلن موقف حتى يغلق باب الطعون.
نعم.
صوت الضبح وزعقت وعملت، لكن في النهاية نزلت على كلام الهيئة. خلاص.
جزاك الله خير. طيب
يعني اذا
هنسيب اخواننا على شوق للكلام الثقيل ده وللنقطه اللي كان الدكتور صفت عايز يعلق عليها، نعلق عليها ان شاء الله على تواصل بعد هذا الفاصل.
الروح تسري والملائك حري والملائك حولنا طاب المساء.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحباب، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأذن شيخنا الحبيب أن نعود إلى دكتور صفت لاستكمال النقطة اللي كنت حياتك أردت أن تبينها.
أنا فقط أردت أن أبين أنه لا يحل أو لا يحق أو لا يجوز أي مصطلح بقى حطه أن يحمل العالم الناس على رأيه.
نعم.
فما بالك بتخوين الآخرين واتهامهم بالغدر واتهامهم بالخيانة، هذا أمر لا يصح إطلاقا أن يصدر من طليب علم، فما بالك إن صدر من عالم من الكبار الذين نحترمهم ونقدرهم. وليس ذلك، بل يراجعه علماء آخرين ويصر على ما يقول ويحمل الكلام للعلماء ما لا يحتمله. يعني ده أمر في مسألة الخلاف، هذا بيدب ويصب ويجذر الخلاف بين المسلمين. وتعلمنا من الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أنه لا يصح ولا يجوز أن يجمع الناس أو أن ينصب أحد للناس أحدا يوالي ويعادي عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد من الناس أن يجعل للناس كلام يعني كلاما من أحد من الناس يوالي ويعادي عليه إلا كلام الله عز وجل أو السنة النبوية مهما كان.
ومع ذلك إن كانت قطعية الدلالة
على الخلاف
قد تكون ظنية الدلالة واختلف فيها العلماء،
هل يجوز مع محبتي وتقديري للشيخ محمد عبد المقصود أن أعادي الناس وأجمعهم على الشيخ محمد عبد المقصود وأعادي عليه وأوالي عليه؟ هو يجلس أمامي ويعلم مدى حبي له إطلاقا، هذا فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مطلع بيان تأسيس حزب الأمة المصرية، يعني بيناشد كل أحباب فضيلة الشيخ حازم إلى تشكيل حزب اسمه حزب الأمة المصرية. احنا عندنا كم حزب؟ هل هذا تجميع للأمة؟ هل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عنده من المعلومات الكافية التي يدعو فيها ويتخذ قرار مثل هذا؟ حتى احنا عندنا الحرية والعدالة وعندنا النور وعندنا الأصالة وعندنا الفضيلة وعندنا البناء والتنمية، ودي كلها أحزاب مجتمعة على فكرة وعلى محور. هل احنا هنختلف على الشيخ محمد عبد المقصود ولا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ولا الشيخ حازم أبو إسماعيل، ونشكل أحزاب وفرق إلى أشخاص؟ أنا متصور لهذا إطلاقا.
أنا ما عنديش أي اعتراض على إن أي حد يشكل حزبا، لكن شوف سيادتك الألفاظ التي تعود بنا إلى عهد جمال عبد الناصر الملهم.
أوجه هذه الكلمة إلى الشعب المصري العظيم والذي اجتمع عامته على الولاء والنصرة للشيخ الدكتور حازم صلاح إسماعيل، والذي رشحته جموع الأمة المصرية لرئاسة الجمهورية، وهذا الشعب العظيم الذي فوجئ بالمحاولات المستميتة لإقصائه. فقد خشيت أن يتم هذا السعي أو تجد هذه الجموع نفسها في الخواء زي ما إلى آخره، فإني أهيب بجمهور هذه الأمة التي اجتمعت على إمامها وزعيمها ورأت فيه القائد الحكيم أو الإمام الصادق والمخلص الذي تنتظره. أوصي الجميع بالصبر والثبات وأن يعملوا على استكمال المصيرة الصادقة المستقرة.
خلاص هذا بس دي الألفاظ.
يعني الشيخ حازم أبو إسماعيل أنا لا أظن إطلاقا أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يحب الشيخ حازم كما أحبه أنا.
الله أعلم.
الشيخ حازم أنا أقول لا، بقول لا أظن. الشيخ حازم أبو إسماعيل يعني أنا أتقرب إلى الله عز وجل بمحبة الصالحين، ونحسبه منهم ولا نزكيه على الله عز وجل، وهو يعلم مقدار هذه المحبة ومقدار هذه التقدير، لكن هو لن يقبل أن يوصف بهذه الألفاظ.
أنا هم مخلص في غاية العذب.
يعني دي النقطة التي كنت أحب أن أتكلم فيها، أن يعني لابد قبل أن نتكلم في الأمر أن نملك الأدوات والمعلومات والحكم على الشيء فرع من تصوره. وأنا أعلم أنه بعد انتهاء الحلقة بل قد يكون الآن أن يعني المشانق علقت لي على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى
الفاضل. خليني
لكن
أقول
أنا أقول الكلمة ولا أخشى في الله لومة لائم.
وأنا الشيخ عبد الرحمن فضيلة الشيخ عبد الرحمن حي وأنا حي. أنا سألت الشيخ عبد الرحمن لما رشح خيرة الشاطر أو الإخوان رشحوا خيرة الشاطر، تاني يوم اتصل بي في الثامنة صباحا، وقبل ذلك في السابعة مرتين وكنت نائما. في الثامنة رديت على الشيخ وقال لي أنتوا لازم ولازم ولازم ولازم. قلت له طيب فضيلة الشيخ، أنت سألتك تعرف الشيخ من قديم قبل ذلك كان قبل الثورة؟ قال لي لا. قلت له طيب هل تتبعت أموره ومواقفه بعد الثورة؟ قال لي لا. قلت له اللهم استعان أنا هكلم إن شاء الله الهيئة الشرعية وأقول لها بس. فده أنا ببرزه الآن، لو الشيخ عبد الرحمن قال لا الكلام ده ما حصلش يبقى اللهم مستعان، لكن ده حصل والله حصل. فأنا بس مش عايز يعني إحنا أخونا الفاضل على رأسنا من فوق، لكن أنا أقبل أن أتعامل مع أي واحد على انه هو المخلص. مخلص ايه؟ مخلص مش عندنا احنا حتى، عند غيرنا. مخلص ايه يا مولانا؟
الله المستعان. انا يعني لازلت ايضا في نفس الدائرة المشاكل داخل الصف الاسلامي بتنقسم الى مشاكل متعلقة بالقادة والموجهين بالمشايخ بالعلماء اللي أشرت حضرتك إليها في الموقف اللي حضرتك تفضلت إليه، ومشاكل بالتابعين ومشاكل بعوام الناس. فأنا هقول يعني موقف حدث زي الرسالة اللي جات لحضرتك، إن أنا كنت نازل من عيادة طبيب، عند عيادة أخ طبيب، وقابلني رجل كبير طالع العيادة يعني يتكئ على عصاه في السبعينات، ثم ألقيت عليه السلام فرد عليه السلام بطريقة فيها شيء من السخرية والتهكم، ثم قال على السلام عليكم يا شعب مصر الكذابين النصابين، وهذا واحد سقط والباقي جايين.
شيخنا يعني
النفاق يا مولانا موجود في كل حتة. هو في ظنه ان ده واحد من الكذابين، لم يأتي برهان ولا دليل. وانا مستغرب ازاي يعني ان كان المسؤولون قد وقعوا على ما يثبت ان والد الشيخ حازم رحمه الله رحمة واسعة كانت تحمل الجنسية الامريكية، كان عليهم ان هم يظهروا الكلام ده وما يسيبوش الناس في حيص بايص. انا مش عارف المجلس العسكري بيعمل ايه بالضبط، اللي عايز يعمل ايه بالضبط، انا مش عارف.
نعم.
وضح موقفك، معاك اي سايب الناس عمالة تتكلم، قول حاجة لو عندك اي شيء طلعه. على كل حال قربت فتح باب الطاعون، هيبدأ يوم 13.
نعم.
فهنشوف بقى اللي هيطعن ده، اللي هيطعن ده هيقدم الدليل البينة على المدعي. فاللي بيدعي ان والدة الشيخ مع انكاره بيدعي ان هي بتحمل الجنسية الامريكية عليه ان يثبت هذا الادعاء، وإلا كان كاذبا.
نعم.
اه.
انا عايز حضرتك
الراجل اللي هو سنه للاسف سنه كام سنة؟
سبعينات.
سبعينات؟ انا ارثي لحالي.
نعم.
انا ساحكي لك قصة. واحد كان في التسعين مش في السبعين.
نعم.
رحت احلق عند الحلاق. انا ناديت من البلكونه فوق، كان في العجوزه في بيت والدي رحمه الله عليه، فقلت لهم شوفوا كده الاخ محمد الحلاق فاضي؟ قالوا اه فاضي. الراجل ده بيقعد على الباب يتشمس وكده. قال انزل بسرعه انا مش هخليه ياخد حد تاني. نزلت. الناس في بيننا بينهم محبه متبادله جدا يعني. فالراجل قال لي انت واضح ان الناس دول هو سنه 90 سنه ونظر على قده.
نعم.
قال لي واضح ان هو بيحبوك جدا، خد سكر نبات. قربت منه عشان اخد سكر نبات. قال لي ايه ده؟ انت بدأت ده انت ابن دين؟ يتخاف منك. تخاف مني في ايه؟ سنك 90 سنه. فاحلوا له فيك ايه؟ الناس كلهم بهتوا. لازم رجع له السكر النبات. والحلاق بيقول لي ما تزعلش منه. قلت له انا زعلان عليه.
نعم.
واحد في سن 90 ويسيب الدين لواحد ما يعرفوش، ده فيش اي قواعد اخلاقيه ابدا.
نعم.
يسيب دين لواحد ما يعرفوش يقول انت بدأني تخاف منك؟ تخاف من ايه يا راجل؟ شوف واحد سنه 90 سنه ودماغه فيها ايه؟ الله يرحمه ويسامحه.
امين امين. جزاك الله خير. الدكتور صفت انا سالت عن المدلولات بتاعت المشاكل دي والحلول، ايه اللي ممكن نقدمه للامه؟ احنا عايزين الان يعني زي ما قلت حضرتك ربنا بيقدر اشياء عشان لازم ناخد الدرس وننتفع، فكيف يعني مع السلبيات دي كيف نحولها ان شاء الله الى يعني جوانب ايجابية؟
والله كيف نحولها الى جوانب ايجابية؟ ان الناس يعني لابد ان نفهم هذا الدين، نعلم هذا الدين، ولابد ان نعود الى الحق ونعود الى الصواب. لا يخلو زمن من هذه الأزمنة، أظن من يوم أن ولد شيخنا يعني هو أكبرنا سنا وفضلا حفظه الله، إلا وهناك فتن. لكن كل زمان له فتن مختلفة عن الزمان الآخر، وكل فتنة لها صور وأشكال، وكل فتنة من هذه الفتن لها مرجعية في ديننا ولها علاج ولها أسس تقاوم بها. فنحن الآن في فتنة، هذه الفتنة التي نحن فيها اليوم هذا الشهر أو هذه الشهرين تختلف عن الفتنة التي كانت في شهر يناير 2011.
نعم.
ما هو شهر يناير 2011 تمايز الناس وكانت هناك فتنة وتكلم الناس وتمحص الناس وأظهرت من الذي ثبتها في هذه الفتنة ومن الذي
وقع
فيها. وده من سنة مضت. لابد أن نقف، وأقول للأمة جميعا ولجميع المشاهدين لا تنسوا هذه الفتنة التي انقسم فيها الناس إلى أقسام، العلماء وانقسم الناس وراء العلماء. خليني أقول لحضرتك حاجة. أنا من مدلولات أن هذه الثورة ثورة صنعها الله، أن هذه الثورة بدأت وانتهت وتمت والقنوات الدينية مغلقة.
نعم.
أنا لست متخيلا لو أن هذه القنوات شغالة ومن يخزلون عن الثورة هم اللي قاعدين في الاستوديوهات ويخزلوا عن الثورة، واللي بيؤيدوا الثورة وواقفين فيها من العلماء في ميدان التحرير يعني ما بيتكلموش. كيف سيكون هذا؟ أقول هذه من مدلولات صناعة الله عز وجل لهذه الثورة. أقول هذه الأيام لهؤلاء المشاهدين جميعا، اصبروا، لا تنغمسوا في الفتنة. هذه الفتنة التي نحن فيها الآن، نأيد مين ولا ما نأيدش مين، نقف ورا مين ولا ما نقفش ورا مين، اصبروا، مستعجلين على ايه؟ لسه ما زال عندنا وقت. والعلماء الثقات، وأقول العلماء الثقات الأثبات الذين يفهمون الأمر ويفهمون في التخصص نوعا ما،
نعم،
ما زالوا إلى الآن يبحثون في الأمور ويتدارسون الأمر. فاصبروا واستمعوا إلى الكلام. بعضكم أيها المشاهدين لما استمع إلى بعض العلماء الذين كانوا يخزلون عن الثورة صار وراءهم وخزلوا، الآن يندمون، ليتنا ما سرنا طب ماذا تقولون إن ندمتم هذا اليوم؟ يسعنا الصبر ويسعنا السكات ويسعنا الانتظار.
أنا
لن أتحمل إثما إن لم أتكلم الآن.
أنا أريد أن أقول يا فضيلة الدكتور أن هناك من الثقات الأثبات من أعلنوا مواقفهم ولا حجر على أحد أبدا في أن يعلن مواقفه متى شاء وكيف شاء، لكن المهم في المسألة كلها لا تتجاوز الحد مع الآخرين، لا تتجاوز الحد مع من لم يقف موقفك أو وقف موقفا مخالفا. دي أنا بركز عليها، لكن أنت أيد من تريد.
نعم
نعم،
لكن أنت تتهم من يخالفك،
هي دي بقى المشكلة، دي المشكلة.
وتسيء إليه، دي, دي, دي مشكلة كبيرة. فأنا أقول للسادة المشاهدين يعني من أراد أن يؤيد فلان أيده، أنت حر، لكن لا تتهم من لم يؤيده
أو أيد غيره
أو أيد غيره.
نعم.
أنت في حيرة، انتظر حتى يفصل لك العلماء هذه الحيرة وتستمع وتستبين الأمور أمامك. نعم، هناك من يؤيد الدكتور محمد عبد السلام، وهناك من يؤيد الدكتور عبد المقصود، استبانت المسألة وسيأتي وقت لن يسعنا السكات.
نعم.
لن يسعنا الصمت.
نعم.
لابد أن نبين.
نعم. عايزين نتكلم عن الوقت ده بعد إذن حضرتك، فنعود لشيخنا الله يبارك فيك. ال- 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 القضية الآن الناس بتتساءل إيه اللي بيحصل، إيه اللي يجب نعمله، وكما هو معلوم إن الكثير بينتظر كلمة حضرتك ليدرك أين يسير وكيف يسير.
لا مش الكثير ولا حاجة، برضو واحد سمح لنفسه أن يقول باستهزاء يا شيخ أنا جبت سائر المحافظات، ليس هناك من ينتظر رأي الهيئة الشرعية ساخرا. قلت له الهيئة الشرعية ما تيجي تطلع موقفها ستقول هذا موقفنا لمن ينتظر موقفنا، لمن ينتظر، احنا مش واخدين في نفسنا مقلب ولا غيره. لكن عايز اقول بس ايه، ان زي ما قلنا في البداية في خطوط حمراء، المسلم خط احمر. لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، خطب الناس خطبة عرفة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر.
نعم.
قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. طيب في اليوم التالي يوم النحر، في يوم النحر،
نعم،
في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن سأل إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، ثم سألهم أي يوم من هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، ثم قال فإن دماءكم وأموالكم، قال ابن سيرين وأظنه قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. مسألة بقى الالتزام دي مسألة تحتاج إلى توضيح ووضع تعريف للالتزام ومن هو الملتزم. مسألة السلفي تصرحت في قناة من قناة الدينية واحد عمل مداخلة معاهم بيقول محمد عبد المقصود داب انا مش فاهم ازاي الراجل ده سلفي وشتم الشيخ حازم. انا شتم الشيخ حازم هدي شتيمة واحدة الشيخ نفسه لا يحفظ هذا ابدا عني انا لسه شتاما. وبعدين ازاي بيقول ان هو سلفي وبيمدح الاخوان المسلمين. انا ذكرت مواقف الاخوان ومواقف طوائف من السلفيين قبل الثورة هذا ما فعلته. بقول لهم الناس دول ما باعوش اللي عايز يقول لي دول باعوا يجيب لي الناس دول يا اخواننا كانوا حراس الثورة. يقول لك ازاي ده سلفي وبيمدح الاخوان المسلمين. اولا انا امتدحتش دي شهادة اقيمها لله. ثانيا هل انا بتكلم عن طائفة من اليهود ده الاخوان المسلمين يا جماعة انا مش عارف بس اقول ايه. يبقى ده محتاج ان هو يفهم السلفي هم فاهمين السلفية دي انك انت تعادي الاخوان فيه في ناس افهمها كده هناك اناس افهمها هكذا. انا عمري ابدا في حياتي متى مذهبت بهذا المذهب. انا المسلمون عندي سواسية ولا احكم على التزام واحد من عدم التزامه بمجرد انتمائه الى حزب او جماعة او تيار او ما الى ذلك. الفاصل السلوك السلوك. فتجد النهاردة ان الكثير تعد هذه الحدود حتى ان انا لم اشتم انا اتشتمت لما يقال اصل يا جماعة هؤلاء بيذهبوا الى المجلس العسكري وانتوا عارفين كلام السلف الصالح في الدخول على الامراء والسلاطين فيبدو انهم امالوا عقولهم مش ده ظن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث يظن بي السوء ثم يتحدث عن نواياي ثم يسبني ويلعنني ويريد ان يدخلني السعير مع اخواني الذين يقفون مواقف مشابهه الى عذاب النار والسعير وبئس المصير. ده مش مسلك ناس ملتزمين ده مسلك الدهماء والرعاع. الملتزم ده انسان يتحفظ عارف ان اخوه المسلم ان اخاه المسلم خط احمر لا الاعتداء على العرض على العرض. ده عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام حسبك من صفية انها واشارت تعني قصيرة قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. في الفتن بتتجاوز هذه الحدود. امال كيف يتحقق قول عليه السلام في الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. كيف سنصل الى هذا الحد الا عن طريق اطلاق الالسنة. اللسان في الفتنة يعني احد من رقع السيف. اللسان في الفتنة احد من رقع السيف. انت مادام استجبت لنفسك ان تدخلني السعير والتاني لك ده متكبر وحسود وما الى ذلك. طبعا الكلام ده من الممكن جدا ان واحد ينفعل ويقول لك الله السعير عذاب السعير وبئس المصير. يبقى الراجل ده مش مسلم. فهموه ان انا ممكن يكون مجلس عسكري ضحك عليه او غيره ودي حاجة انا اسف لها في الحقيقة. الذين يتكلمون هذا الكلام ما كانوا يستطيعون ان يتنفسوا قبل الثورة.
انا عاوز اشير الى موقف حقيقة من فضيلة الشيخ.
تفضل حضرتك.
ويعني الشيخ محمد عبد المقصود ليس يعني
لا ان كان ان كان الموقف فيها اي يعني امر من الامور التي يعني
ليس مدحا.
طيب تفضل.
ليس مدحا هذا موقف حقيقي حدث. فانا اريد ان ابين للسادة المشاهدين كيف يتعامل العلماء وكيف يكون الامر. احنا في الهيئة الشرعية كان الاتفاق بيننا في مجلس الامناء أن نعلن عن تأييدنا أو عمن نؤيده بعد غلق باب الترشح. وأغرق باب الترشح بالأمس الأحد. اليوم نحن في اجتماع مجلس أمناء الهيئة الشرعية.
أنا أسكت حضرتك حرجع لك بهذه النقطة بإيجاز كده تعلق عليها لو أمكن كلام الشيخ اللي قاله بالنسبة لموقف التأجيل.
طب بس بعد ما يك...
هو
أبدا الشيخ
أتفضل.
فالنهاردة اليوم وإحنا بنتناقش في الهيئة الشرعية وحضرتك كنت موجود والشيخ يعني يقاتل قتال مستميت إن إحنا لابد نعلن النهاردة. احنا وعدنا
كان من باب ايه؟
وعدنا الناس
من باب الوفاء بالوعد.
ثواني من هكمل الكلام. من باب احنا قلنا للناس احنا هنعلن بعد غلق باب الترشح. وقد اغلق باب الترشح والشيخ يدافع دفاع مستميت ويغضب وفي النهاية بعد ان تم التصويت على ان يؤجل الاعلان بعد غلق باب الطعون اجد الشيخ يستجيب ويهدأ وينتهي الأمر بالنسبة له ويجلس الآن على الهواء ويخالف ما كان يقاتل عليه نزولا على رأي إخوانه من العلماء. لو رأيت وانت رأيت كان أتمنى لو السادة المشاهدين شافوا الدكتور محمد عبد المقصود وهو منفعل وغضبان وكيف ان الشيخ هدأ ويقوم يبوس فوق راس الشيخ علي الثالوث. دكتور محمد عبد المقصود والدكتور علي الثالوث
واعتذر لي
يقبل راس الدكتور عبد المقصود يقبل راس الشيخ علي دكتور علي الثالوث والدكتور محمد عبد المقصود يعتذر للدكتور محمد عبد السلام ويهدأ ويحول الامر الى مداعبة. انا كنت جالس وانا اتعلم اتربى لا والله أتربى من العلماء الذين أشرف بوجودي بينهم.
بارك الله فيك.
دي القيمة. لو السادة المشاهدين يعلموا هذا الكلام هيعلموا كيف العلماء يتعاملوا ويعالجوا الأمور ويتناولوا الأمور.
اسمح لحضرتك هي القضية الأساسية اللي بندور حولها واللي بيدور كلام الشيخ حولها هي عدم الـ يعني إرهاب المخالف.
الارهاب الفكري
المخالف وده اللي عشناه النهارده.
اخواني الذين يحضرون لي من قديم ده كان منهجي طول عمري يا دكتور صفت. لا اذكر الاقوال في مساله وارجح القول الراجح عندي بالادله اذكر لماذا هو راجح واجيب عن ادله الاخرين ثم لا احملهم في النهايه على ان يتبعوني. لما واحد فرض يقول اصل الشيخ محمد قال كده قلت له انت ما حصلتش حاجه. سأحكي لك قصة قيم المسجد مسجد السلام الله يرحمه ويحسن إليه. دخل أخ من الإخوة وكان الإمام قرأ آيات ما تيسر من سورة كذا وبعدين في الركعة الثانية ما تيسر من سورة كذا كان صلاة المغرب. فالأخ قال للقائم المسجد ليه تسمح للإمام إن هو يعمل كده المفروض إن هو يقرأ بسورة في كل ركعة أو يقسم الركعة على سورتين السورة على ركعتين. ده كلام ابن قدامة وكلام النووي وغيرهما وكده ان ده الافضل يعني. لكن قايم المسجد ما عرفش قال له ليه بقى اشمعنى قال له الشيخ فلان شيخ ليه الشيخ فلان قال كده قال له بص عندناش هنا غير الشيخ محمد عبد المقصود. الثاني ما استطعش ان هو ينصر قوله ومع ان هو قول صحيح لان هو ايه قال له والله الشيخ فلان قال كذا قال له ما عندناش هنا غير الا شيخ واحد. فانا كنت اقول للناس دايما انك انت لازم تبقى ما تجعلش نهايه الامر محمد عبد المقصود ولا حتى المشايخ العصر. ارتقي بالامر دائما واعلوا به الى الايه؟ الى ائمه السلف الصالح.
بارك الله فيكم. من جمله كده من شيخنا الشيخ عطيه محمد سالم رحمه الله كان يقول لنا اذا احلت فاوغل. فحيثما انتهت احالتك انتهى علمك.
ما شاء الله والله ما شاء الله. طب انا عايز اسال حضرتك يا
شيخ. جميله جدا يا
مولانا. اسال حضرتك بعد اذن حضرتك.
اذا احال شيخ فاوغل
فحيثما انتهت احالتك
انتهى علمك. نعم.
يعني مع الكلام اللي ضار في الهيئه عايزين نعرف الحيثيات
ليه التأجيل عشان برضو يستبين الأمر. بس نأخذ هذه الحيثيات بعد الفصل ده بعد إذن حضرتك عشان نذاكرها بس. فنتواصل إن شاء الله بعد هذا الفصل.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
مرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن بصدد هذا البرنامج وهو القرآن والحياة الذي هو يتحدث عن واقع هذه الأزمات وما يحدث وعلاجها من القرآن. فنستكمل هذا الحديث والحوار النافع إن شاء الله تعالى من خلال أيضا هذا البرنامج الذي وصلناه ببرنامج شيخنا الحبيب. ونعود إلى شيخنا بهذا السؤال: إيه الحيثيات اللي بناء عليها حضرتك بعد يعني الجهاد في سبيل الوفاء بالوعد كما وعدت للناس أن تعلن اليوم موقف الهيئة الشرعية وأدى إلى أخذ قرار بالأغلبية بالإرجاء؟
احترام الأغلبية في الهيئة
ده الأولى،
دي نمرة واحد.
نعم.
نمرة اتنين، هم لهم حيثيات أيضا، إن احنا شايفين أجواء غريبة جدا، كل واحد يترشح فيه طعون ومحدش بيبين ومنتظرين كأنهم بيلعبوا التيار الإسلامي، وبعدين يبدأ بعد كده تلاقي في وسائل الإعلام الإخوان المسلمين والسلفية الجهادية تشويه 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 أنا، وبعدين تلاقي فجأة عمر سليمان يترشح.
نعم.
وخبر حضرتك في اخر لحظة من لحظات المشهد وعرقلة لعمل مجلس الشعب في مؤامرة على الثورة.
نعم.
هناك مؤامرة على الثورة. فدلوقتي لما ما احنا لم تستقر المراكز القانونية للمرشحين الى الان.
نعم. يعني محتمل مرشحين من الاسلاميين يسقطوا.
يستبعدوا.
شيخنا ده في نقطة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. احنا يعني للأسف الشديد كما قلت الشيخ محمد. نعم. دكتور محمد، احنا ليس عندنا كل المعلومات.
نعم.
يمكن ببساطة شديدة الشيخ حازم مثلا او الدكتور عبد المنعم والفتوح نجا من مقفلة الجنسية، لو ارادوا ان يفشلوا هذا الامر ده توكيل واحد يطلع صاحب التوكيل ده يقول لا انا ما عملتش التوكيل ده.
انت بتفتح ابواب كده.
لا انا ما بفتحش ده، انا بقول الناس لابد ان تنتبه الى الواقع، ولابد يكون عندنا الوسائل والادوات التي نواجه بها.
نعم.
الشيخ حازم مقدم 150 توكيل، ايه المشكله ان يطلع منهم خمس توكيلات يطلع الناس صحابهم 150 الف توكيل، يطلع منهم خمس توكيلات اصحابهم بيقولوا لا احنا ما عملناش التوكيل ده.
اخاف ان ياكله الذئب.
ما هو ده اللي حصل مع ايمن نور، مع الدكتور ايمن نور في 2005. ايه المشكله ان الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح يطلع عنده نفس القصه؟ هي ايه المشكله؟ هل الشيخ حازم ابو اسماعيل عارف ال 150 الف واحد اللي ادوله التوكيل، ولا الشباب اللي في الحمله عارفين، ولا الدكتور عبد المنعم؟ دي مشاكل في منتهى الخطوره، لابد ان ننتبه لها ونترك الخناقات اللي بيننا. اقول لك حاجه
حقيقه، ده اللي كان يعني امل ان يكون يعني نخرج به، وان شاء الله ربنا يوفقنا ان احنا يعني
لابد ان احنا ننتبه للمخاطر. المحكمه الدستوريه لو حلت مجلس الشعب،
نعم،
يصدر قرار بحل مجلس الشعب،
نعم،
انتخابات الرئاسه ايه اللي هيحصل فيها؟ قدامها احتمالين: ابتداء ان كل من تقدم عن طريق الاحزاب او عن طريق تأييد 30 نائب من البرلمان
يسقطوا.
يبقى عندك بقى المهندس خيرت الشاطر، عندك الدكتور محمد مرسي، عندك الدكتور سليم العوة، كل من تقدم بتأييد من البرلمان يسقط. هيبقى حاجة من الاثنين: يا اما الرئاسة بقى والرئيس يغلق باب الترشح على من تقدموا
بتوكيلات.
وتلاحظ مين اللي تقدموا بتوكيلات؟
الجهه الاخرى.
اه
لا، عندنا الدكتور عبد الله الاشعث في حزب الاصاله.
لا حزبي
وماله ده حزب.
لا ما هو ما هو لو لو
مش بدعم من المجلس، مش بدعم من مجلس الشعب.
لا ما هو دعم اي اي
حزب تبع المجلس. القانون بتاع الاحزاب بيقول يا شيخنا ان 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 الحزب الذي له مقاعد في البرلمان هو الذي يقدم مرشح، لكن لو حزب ملوش مقاعد في البرلمان ما يقدمش مرشح. طيب حزب الأصالة له مقاعد في البرلمان،
يعني يبقى دول
كل ما بني مقاعد على باطل فهو باطل. فهيبقى في حاجة من اتنين قدام المجلس العسكري لو تم حل مجلس الشعب، هيغلق يغلق باب الترشح على من ترشحوا بالتوكيلات ويجري بينهم الانتخابات، او يفتح باب الترشح من جديد خالص بتوكيلات جديدة لمدة جديدة.
ده نقطة.
احنا عندنا مخاطر للأسف الشديد كتير من 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 طلبة العلم ومن الشيوخ بيتكلم في في الأمر وهو لا يتصوره.
أنا
الحكم
أنا
على الشيء طبعا متصوره.
حرجع لحضرتك في النقطة دي لأن دي خطيرة جدا، والتحليلات حول المرشحين يستكمل شيخنا بس الكلام على الحيثيات علشان الصورة تبقى مكتملة إن شاء الله.
عدم استقرار المراكز القانونية للمرشحين،
نعم،
وده انا اعتقد انه متعمد لاخر لحظة، سيظل المرشحون الاسلاميون مهددين. في نفس الوقت حملة اعلامية ضخمة على التيار الاسلامي لقيت رواجا عند البعض،
نعم.
الامر الثالث عرقلة لاعمال مجلس الشعب وتحميل مجلس الشعب وهو مجلس تشريعي مسؤولية الأنابيب والبوتاجاز والبنزين والسولار،
لا علاقة له بالتنفيذيات،
وده لا علاقة مجلس الشعب المفروض ان هو بيسائل السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية لما مجلس الشعب سحب منها الثقة المجلس العسكري رفض. انا مش عارف المجلس العسكري عايز ايه بالضبط، وبعدين يطلع واحد يقول لك على نفسها جنب براقش، على نفسها جنب براقش. الراجل ده تقريبا عايش وقت غير الوقت ولا ايه بالضبط؟ هل الشعب المصري فقد حميته للثورة ورغبته في التحرر وفي ان يحكم نفسه بنفسه بحيث ان يقول الامر في النهاية الى ان يسلم مقاليد الامور الى عمر، ان تسلم مقاليد الامور الى عمر سليمان؟ دي في الحقيقة مسألة في غاية الخطورة، وأنا لا أستبعد أبدا أي شيء في الفترة القادمة، وعلينا أن نعبئ أنفسنا وأن نكون مستعدين في أقصى درجات الاستعداد لنخرج إلى ميدان التحرير مرة أخرى، ولا نعود من ميدان التحرير حتى يتم التغيير الجذري في الـ في الـ في هذا البلد.
أنا قلت
حضرتك
عفوا
فضلت
قلت إحنا غلطنا أربع غلطات، أربع أخطاء في ميدان التحرير يوم 11 فبراير. أخطأنا أن احنا خرجنا من الميدان دون أن نشكل حكومة الثورة، ودون أن نشكل محكمة الثورة، ودون أن نشكل مجلس قيادة الثورة. وهنا خطأ رابع، عارف الثلاث أخطاء دول احنا كنا بنتناقش من يوم 8 فبراير وإحنا في الميدان أن احنا عاوزين نعمل مجلس قيادة الثورة وحكومة الثورة ومحكمة الثورة، لكن هنا خطأ رابع.
الحمد لله أنت عملتش كده، لعل الله عز وجل أراد منا خيرا.
الحمد لله. هنا خطأ رابع احنا لم ندركه الا مؤخرا، وهو تفويض او خطاب بتاع حسني مبارك. فوض او تخلى عن مقال وفوض المجلس العسكري. لا ده ليس من حقه ان يفوض احد، ليس من حقه ان يفوض، واحنا فرحنا وهيصنع.
هي الفرحة اللي أنست ولعل ده من الخير كما ذكر الشيخ. حضرتك الحيثيات اللي حضرتك ذكرتها في إضافات أخرى لها ولا
لا؟ أنا فقط.
طب إيه علاقتها بأن يؤخر الإعلان عن الموقف
بالنسبة عدم المرشح؟ استقرار المراكز القانونية للمرشحين،
ده الأصل،
وإن إحنا برضو مش عايزين نرشح واحد بعدين الواحد ده يستبعد. إيه اللي خلاكوا طيب انتظرتم لحد ما اغلق باب الترشح؟ ما لا يزال السبب قائما الى الان.
نعم.
مين اللي هيستبعد ومن الذي سيستمر؟
نعم.
انا كان ليا وجهه تانية، لان في بعض انا بقول ان الفتن دي بتكشف الناس. يعني طبعا شيخ بيتكلم في الرقاق يقول لك الدماء للركب ستكون الدماء للركب. شيخ متخصص في الرقاق يقول كده.
دماء للركب امتى؟ اذا الثوره
احمد فريد قال كده.
اذا الثوره اتسرقت يعني؟
لا
ده ده الشيخ حازم لم يتم ترشيحه يعني
الدفني بهذا الشيخ سعيد العظيم قال كده.
القضيه دي حضرتك القضيه دي انا عايزين لها وقفه خاصه. الكلام بنقوله كتير لا يهم من يحمل الرايه, ولكن المهم ان تحمل
ترفع الرايه.
ترفع الرايه والتربيه دي واثرها
يا سيد الفاضل.
انا اخشى حضرتك
دماء من الذي ستكون الى الركب. ما احنا نبهنا المساله دي من قبل.
نعم.
وذكرت في حينه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الجماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء. دماء مين اللي بيقولها بتاع الرقاق اللي هتبقى للركب؟ دماء مين؟
نعم. ولماذا؟
مش عارف ولماذا.
هل الإسلام يتوقف على شخص؟ هل المشروع الإسلام والمشروع بناء وإعادة دولة الإسلام ودولة الخلافة تتوقف على شخص مهما كانت قيمة الشخص؟
نعم. يعني وهل الإنسان المسلم الملتزم الشيخ تصدر منه مثل هذه التصريحات؟ هل الدماء رخيصة إلى هذه الدرجة يقول ستكون الدماء للركب؟
ما احنا همنا أن الدماء بقيمتها العالية لابد أن تحفظ ولا تسال إلا بحقها, ولا تسال إلا بحقها, وده اللي عايزين نبثه للناس. وكلام حضرتك يعني معلش دكتور محمد لأن الضغوط عليه شديدة والهموم كثيرة,
بس ادي فرصة للدكتور يقول.
ما أنا بس أكمل الجملة هذه بعد إذن حضرتك حتى يعني المسؤولية بتزداد مع هذا أن يكون الصبر على الملاقاة وما يلاقى.
قلت مرارا يا دكتور احنا أمامنا هدف, الهدف ده قد أسلك إليه هذا الطريق.
نعم.
سيكلفني الكثير وقد أصل وقد لا أصل.
نعم.
وأمامي طريق آخر هكذا.
نعم.
لنفس الهدف.
نعم.
لن أكسر فيه شيئا وقد أصل وقد لا أصل.
نعم.
المفروض ان احنا نبذل غاية وسعنا في دعوة الناس الى تطبيق المشروع الاسلامي, تطبيق شريعة رب العالمين, شريعة ربنا. احنا معانا سيف عمر سليمان مجلس عسكري وكل الكلام, احنا معانا ربنا اساسا
سبحانه
وتعالى. احنا ملناش اي مصلحة بالقصة دي الا ان تطبق شريعته تبارك وتعالى, واحنا مطبقينها في انفسنا, لكن نريد ان تطبق في بلادنا من باب لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. لما انا اجي يبقى اذا اللي يوصل للهدف ده زيد او عمرو او زيد ده يكون في المقدمه او في الساقه او في اي واحد بيحمل حق اي شيء. المهم ان ينصر الدين وان تطبق الشريعه بمن ده ما يهمش.
القضيه هي
هدف الشخص.
قضيه الشريعه
انت تاخد دماء
دي عايزه وقفه خاصه حضرتك نعود اليها ونركز بعد اذن حضرتك.
لا فيها. انا بقى اطالب اخواننا مشايخ الدعوه السلفيه ان كان الكلام ده صدر من الشيخ فعلا لابد ان يتخذوا منه موقفا, لان ده امر في غايه الخطوره ان يتكلم الناس بهذه الطريقه. كل واحد ما لا يتكلم عن نفسه الان لكن بيتكلم, ونحمل جميعا مسؤوليه هذا الكلام. لابد مشايخ الدعوه السلفيه ان كانت السلفيه حقا فعلا لابد ان يتخذوا موقفا من هذا الشيخ الذي قال هذا الكلام.
جزاك الله خير. هنرجع لقضيه الشريعه حضرتك لان ده لب الكلام او لب هدفنا الذي يجب ان يكون, ولكن مع دكتور صفوت المرشحون الان وما يدار حولهم من الجانب الاسلامي وحظوظ الترشيح, لا سيما ان كان نشر ان دكتور صفوت حجازي رشح عن طريق الجماعه ثم اعلن عدم دخول هذا السباق.
والدكتور صفوت اي واحد كان بيترشح احتياطا
مع
هو
يقول معلش ما يبقاش املاء له.
هو حقيقه يمكن انا تكلمت بالامس في القناه هنا عن هذا الموضوع وتفاصيل الكلام.
طب نقول باجازه طالما حضرتك
احنا فعلا ابتداء من يوم الجمعه وبعدما اعلن عمر سليمان ترشحه وسمعنا الكلام اللي قيل على الشيخ حازم واصبح مهددا, الكلام اللي قيل عن الدكتور عبد المنعم الفتوح يحمل الجنسيه القطريه, الكلام اللي قيل على الدكتور سليم العاوي
سوريا،
الكلام اللي قيل على المهندس خيرت الشاطر،
نعم،
بل ان في كلام قيل على حمدين صباحي باعتباره رجل من الثورة ومش مش من رجال النظام، اختلفنا او اتفقنا. قرار المحكمة الادارية يوم الخميس بمنع دكتور ايمن نور، فشعرنا ان هناك شيء يجهز يوم الخميس، الساحة تجهز لشيء ما. اتضح ان الساحة تجهز لنزول عمر سليمان يوم الجمعة لما اعلن. يوم الجمعة بالليل بدأنا نتكلم مع كتير من المشايخ وفضيلة الشيخ ودكتور عبد الستار فتح الله سعيد، دكتور جمال عبد الهادي، شيخ نشأت، ان لابد ان يكون هناك مرشحين احتياطي،
نعم،
بحيث ان لو كل المرشحين الاسلاميين دول راحوا لا نقدم ناس تانيين.
جميل.
وتم الاتفاق وبالتشاور مع فضيلة الشيخ ومع
بقية، يعني تعدد المرشحين في اليومين دول ليس رغبة الترشح،
انما ده احتياطا. نعم. وهناك اتفاق وان هم ممكن يتنازلوا مش ممكن ده يقينا
الزام بالتنازل على
يقينا هيتنازلوا للمرشح اللي هيتفق عليه.
جميل.
الجميع وليس
هتفق عليه الجميع، لأن هناك مبادرة لمحاولة جمع الصف والاتفاق على
للاتفاق على
مرشح، يمكن من آليات أو حيثيات التأجيل اللي ذكرت في الهيئة الشرعية اليوم أن يكون تم التشاور بين الأطراف الخاصة بالمبادرة.
مبادرة للاتفاق على مرشح واحد ندعمه جميعا، وهنجيب بقية المرشحين ونقول لهم احنا اتفقنا على هذا المرشح، الباقين الباقون
يعني في ورشة عمل للمشايخ والعلماء قائمة متابعة كل حدث لحظة بلحظة.
دكتور محمد عبد المقصود انا بكلمه الساعة 2 بالليل،
يعني برضو الناس تعرف الكلام ده.
ما هو للأسف الشديد يعني هي في حاجة اسمها ثقة.
نعم.
لابد ان نثق في 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 العلماء، ونثق في طلبة العلم، ونثق في 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 اصحاب الدعوة. لما تم الاتفاق واتفقنا ان الدكتور عبد الله الاشعل هيترشح احتياطيا، هيرشحه حزب الأصالة،
وهو يعلم انه مرشح،
ويعلم انه مرشح احتياطي، وانه
وقبل ذلك
دكتور عبد الله الاشعل راجل محترم
وقبل ذلك.
نعم.
وقبل ذلك.
لا انا هنا
قبل ذلك. نعم. قبل ذلك. اقولها على الهواء قبل.
جميل.
ذلك.
جميل.
ان احنا اذا نجت هؤلاء من المقصلة هيلزم بانه هو يتنازل لمن نرى.
نعم.
الصبح يوم السبت الساعة 9 الصبح كنت اتصلت بفضيلة المرشد العام لخمسمين، ورحت وقلت له احنا لابد ان احنا ننزل مرشح احتياطي احنا كهيئات، وقلت له ان حزب الاصالة قال احنا منعقدين الان هيئة المكتب، وانا تركت الهيئة المكتب علشان اقابلك وبنتناقش في هذا الامر.
نعم.
فالدكتور طارق الزمر اتصل بي وقال لي احنا فكرة المرشح الاحتياطي ولازم ننزل مرشح احتياطي.
دكتور محمد يوسف والدكتور ياسر برهامي كان في اتصالات على اوسع نطاق،
احنا كنا شغالين اتصالات على طول الحمد لله، يعني طول الليل مشى.
الكلام ده بيتم يوم الاحد، يعني انا واحد من الناس رحت يوم الاحد ومعايا كامل الاوراق.
نعم.
ومعايا الدكتور طارق الزمر والشيخ عبود وبقية حزب البناء والتنمية، علشان احنا اتفقنا مهما اختلفنا في اي شيء احنا بنتوحد على مواجهة الخطر،
المشروع الاسلامي،
مشروع الاسلام اللي هيهدم باقصاء كل المرشحين.
نعم.
حتى المرشح لو احنا مش متفقين معاه او مش مؤيده لكنه يحمل المشروع الاسلامي.
نعم.
وفضلنا واقفين هناك لغاية بنطمن، طمننا تماما الدكتور محمد مرسي قدم الاوراق وقبلت اوراقه، وقابلت المحامي بتاعه الاستاذ عبد المنعم عبد المقصود وقال لي خلاص الحمد لله. دكتور عبد الله الاشعل معاه بالتليفون يعني من الساعه 9 الصبح قال لي خلاص قبلت الاوراق. طب يا جماعه خلاص يبقى مفيش داعي ان صفوت حجازي يتقدم، وكده ضمننا ان في مرشحين.
يعني حضرتك اطمئننت ان هناك احتياطي كافي؟
كافي تماما،
فقلت لا داعي للايه؟
لا داعي للتقدم.
نعم.
ويعني الرئاسه والترشح ليس غايه ولا هدف.
نعم.
هو وسيله، فما دام هناك من يؤدي ويقوم بهذه الوسيلة ويسد هذا الثغر خلاص انتهى الموضوع.
جميل.
فهذه الأمور وهذه الأحوال كلها بتتم وإحنا مش قاعدين نايمين على ودنا وسايبين المشروع يسحب ويسرق مننا، لا، احنا يعني واحد اهوت كان سهل جدا ان صفوت حجازي يترشح
نعم
ويبقى مرشح
رئاسة
الجمهورية
ان شاء الله
ويعني والاعلام والدنيا تتقلب ويعني وممكن
هتيجي
تيجي معايا ويعني نفسي اعرف مين اللي دقني لكن لا احنا جميعا متعلمنا من شيوخنا واساتذتنا
بارك الله فيك
ان احنا جنود في الصف ونقف في ظهر من اختاره الناس او من وفقه الله الى هذا الامر والمشروع الاسلامي والاسلام وده لا تتوقف على شخص
نعم
اطلاقا
بارك الله فيك
بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتهى نعم. ليس هناك اشخاص
اذا القضيه والهم الاكبر هو حمل المشروع الاسلامي
نعم
استاذن شيخنا ان انا اتوجه بكلمه الى اخواننا اخواتنا ان المشروع ده يعني لابد ان يكون همنا جميعا وان نحمل ونعي جيدا ان نصره هذا المشروع هو الواجب الشرعي علينا جميعا ولا نتحول من نصره المشروع الى نصره افراد تعلقوا بالمشروع هذه قضيه من الخطوره بمكان شيخنا الكريم قضيه مشروع او المشروع الاسلامي قضية الشريعة بيان يعني نوضح للناس الفارق بين نصرة شرع الله عز وجل ونصرة فلان وان كان يحمل هذا الهم او ناصب لهذا الهم وقدر الله الا يكون او يأتي غيره او لا يكون هذا او ذاك المشروع كيف نحافظ عليه هذا هي القضية
اقول بالله التوفيق فلان إن كان مظلوما واجب علينا أن ننصره بقول النبي صلى الله عليه وسلم
أنصر
أخاك ظالما أو مظلوما
نعم.
لكن إن كانت هناك بينات يبقى لا داعي لأن نخوض بالناس لأن أنا دلوقتي لما بكلمة أنا يعني لمستها بدرجة كبيرة جدا عند الشيخ فوزي السعيد ربنا يحفظه
آمين
وهو بيحضر لخطبة الجمعة
نعم
ويقول هؤلاء الناس الذين يحضرون لي سأسأل عنهم يوم القيامة فلابد أن أقدم لهم المعلومة الصحيحة التي تلزمهم الآن ولابد أن أنزلها على الواقع الذي نعيشه
نعم.
فكذلك أنا لما يكون ناس هم أتباع لي يحبونني ويثقون في يبقى ينبغي أن لا أخوض بهم حربا خاسرة لأن ده بيدمر الأمر ده سيدمر الكثير من الأمور معناها أن احنا لا نحترم قانونا ولا قواعد يعني قواعد الترشح مش قصدي القانون عشان ما يجيش واحد موتور يقول لك بتكلم عن القانون القواعد قواعد الترشح وما إلى ذلك احنا ما بنحترمهاش وده في افتئات على سائر الناس وحقهم في الترشح حقهم في الترشح وهذا الأمر لا ينفع فيه أبدا أن يقول الأمر لمن سبق لا ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا فإحنا من هذا المنطلق بنقول أن إحنا ننصر جميع إخواننا المظلومين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا
نعم صلى الله
عليه وسلم. أما نصرة الدين والشريعة فهذا واجب علينا جميعا
نعم
اللي قاعد في البيت ده ويقول لك ان احنا ما كلناش وما عملناش ما كلتش ايه وما عملتش ايه انت لم تعاني ما عندكش ابن اتخطف وتحط في المعتقل 17 سنة احمد ربنا على هذا انك لم تبتلى بالابتلاءات المدمرة التي تسمم حياة الانسان طيلة حياتي حتى لو افرج عنه لكن كفاية ان انا ابني يتاخد منه انا قاعد بتعذب 15 سنة 17 سنة ويجي ضابط أمن الدولة يروح يسلمه لأهله ويقول لهم يا جماعة الراجل ده كويس بس ظروف البلد ظروف البلد الآن تحررت إرادة الشعب المصري ولذلك أنا يعني في شدة الحزن من هذا الإرهاب الذي قام به ناس ينتمون إلى التيار السلفي سواء كانوا شبابا صغيرا أو كانوا شيوخ
نعم
وأقول إن المشروع الإسلامي هذا نحن يعني ما تعرضنا لما تعرضنا له إلا من أجل المطالبة بهذا وهذا فرض على كل مسلم أن ينصر دين الله عز وجل قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن كان الإنسان متصور إنه يقول لك خلاص بقى سيبك بالثورة سيبك بالتيار الإسلامي وسيبك عايزين ناكل ونعيش حياتنا، لا، الحياة التي تنتظرك هي الحياة الضنك، ومن أعرض عن ذكري المعيشة الضنك فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. يعني هتقول لا ده ربنا فتح، رغم ذلك ده هو المكر بعينه.
الله
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم البأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الذي أفهم الناس أننا نريد رئيسا توافقيا، لأننا تأمرنا مع المجلس العسكري رئيسا توافقيا يعني ليبراليا على إسلاميا، غش الناس. قدم لهم كلاما أنا مش عارف الناس دي كيف ستتحمل عواقب ما يقولون يوم القيامة، كيف ستتحملون عواقب ما يقولون يوم القيامة؟ مش عارف. الناس الذين طعنوا في أعراضنا ورمونا بكل بلية كيف سيتحملون عاقبة هذا يوم القيامة عند الله عز وجل؟ دي مسألة كبيرة جدا، لكن أنا أقول إن الالتزام الأمور اتكشفت في الفتنة اللي احنا فيها والابتلاء اللي احنا فيه ده، الأمور اتكشفت، المشايخ ظهروا والشباب ظهروا، كله ظهر. واحدة بتكلمني في التليفون يا سيدي يوم الجمعة بتقولي أنا امرأة منتقبة وأريد أن أترشح لرئاسة الجمهورية عن طريق حزب الأصالة، أنا عارف أن أنا مش هاخد أصوات لكن أريد أن أثبت مكانة المرأة. قلت لها يا ست الكلام اللي أنت عايزة تعمليه ده كلام محرم بالإجماع، ما ينفعش أن المرأة تالي الولاية العامة. قالت لي ما أنتوا ترشحوني مش هاخد أصوات. قلت لها ده إحنا حزب سلفي، خلينا نهدم نفسنا عشان انت تثبت شيء وهمي في دماغك. قالت انا رحت للاستاذ ايمن نور قال لا ما ينفعش ده هرشحك كده وانت منتخبه لازم تكشفي وشك،
عايزه تاخد رخصه بقى في الكشف.
فاروح للحزب الليبرالي. قلت له ربنا يهديك السلام عليكم ورحت قافل.
الله المستعان.
ادي واحده منتخبه، ده يبين لك ايه ان مساله الهدي الظاهر ده مش عايزين غش ولا خداع بقى.
نعم.
الهدي الظاهر ده ليس هو الفيصل، دي مش نقابة، نقابة السلفيين ولا نقابة الملتزمين اللي طول لحيته ويقصر ثوبه وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى دخل النقابة وعنده تصريح بأنه يتكلم في دين الله عز وجل بعلم وبغير علم ويلخبط ويدمر الدنيا، وإحنا بنتحمل جميعا عاقبة هذا الكلام. دي من دي مسألة تنفعش، لابد أن نعيد النظر في التزامنا وأن نعيد النظر في سلفيتنا وأن نفهم ما هي السلفية بالضبط، لأننا تجاوزنا الكثير من الحدود. أجيب لك 30 حديث دلوقتي إحنا تخطينا هذه الأحاديث، تخطيناها وتعدينا حدود الله عز وجل. ونبتغي النصر إزاي؟ هو النصر يبقى بالطريقة دي يا مولانا؟ النصر يبقى قائم على الغش والخداع والظن والغيبة والنميمة والحقد وما إلى ذلك؟ كيف ينصر الدين بهذه الطريقة؟
الله يبقى إذن هناك أمور لابد أن تعلم كيف ننصر دين ربنا جل في علاه، وأن إذا قدمنا هذا سيكون
إيه الدين اللي أنا عايز أنصره أصلا؟ إذا كنت أنا أول واحد، أنا اللي حامل الرسالة دي للناس، أنا أول واحد بخذل الدين وبتعدى حدود الله عز وجل، إيه الدين اللي أنا عايز أنصره بالضبط؟ قل لي. واحد لما يجي يقول يا استاذ ده الاخوان عملوا وهم برضو المشروع الاسلامي، لا اصل اسلامهم غير اسلامنا.
ما حاولنا نقتل
واحد من الاغمار اللي ما يعرفوش حاجه بس هم علموه كده، اللي علموه علموه كده.
ما حاولنا نقتل. وانا احذر نفسي واحذر اخواني جميعا ان هناك من الامور التي قد نقع فيها دون ان ندري تجلب نقمه من الله عز وجل، فهذا امر خطير، والله امر خطير، ويخشى ان نوقع انفسنا في استجلاب الانتكاسة لا قدر الله عز وجل، والنقمة من حيث لا ندري. فنتقي الله عز وجل في معرفة ديننا ومعرفة نصرة الدين، وفي هؤلاء الناس الذين يستمعون إلينا ويتوجهون بنا.
واحد إعلامي إسلامي يا سيد الفاضل قل لي ده يفرق إيه عن الباقين؟ هو ملتحي بس، لكن الإعلامي ده بيقول إيه؟ يا جماعة إحنا سنمتنع عن استقبال رسائل التأييد لأي مرشح من المرشحين، القانون بيقول كده. فإحنا بقول لكم بس عشان ما تزعلوش، وكان المفروض إن مجلس الشعب يبطل القانون ده، مش عارف يبطله ليه. كان المفروض إن مجلس الشعب يبطل القانون ده، بس طبعا بعد ما خيرت الشرطة رشح نفسه، لا الحرية والعدالة هتبطل القانون ده، ولا حزب
النور هو بيقول كده،
هو بيقول كده، ولا حزب النور هيبطل القانون ده، وهنرجع للممارسات القديمة بتاعت الحزب الوطني. صدق بيدمر الكيانات الإسلامية اللي عاملة في الساحة. مش عارف أقول إيه.
أرجو من إخواننا وأخواتنا أتفهموا كلام الشيخ أنه يتكلم عن أصول وقواعد شرعية لابد أن تكون نصب أعيننا، وألا نوجه الكلام في غير محله. هذه قضايا متعلقة بحدود الله جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن ينفع بك وأن يحفظك. دكتور صفوت، المؤامرة واضح أن هناك يعني كيد ومكر وتآمر. أما ننظر للأقطاب اللي موجودة الآن على جانب، هنلاقي أنها أقطاب دولة قديمة. الأستاذ عمرو موسى، اللواء عمر، الفريق أحمد شفيق، وباقي المجموعة، دول مش دول كانوا أذرع للنظام السابق؟ إيه المتوقع أن يكون من ترتيب لإمضاء أو إمرار أحد هؤلاء؟ وإيه اللي يجب علينا عشان نتحصن ضد ذلك؟ أوضح أكثر، يعني هل متوقع تزور في انتخابات؟ كيف نتحصن ضد هذا الأمر؟ إيه اللي علينا للناس علشان ينتبهوا لذلك؟
المتوقع لتمرير أحد هؤلاء إحدى وسيلتين.
نعم.
الوسيلة الأولى، والوسيلة الأولى بالنسبة لهم، أو يعني مش الوسيلة الأولى زمنيا، هي تزوير الانتخابات. تزوير الانتخابات
ده محتمل،
هم بيفكروا بكده.
نعم.
وممكن يعملوا كده لو احنا لم نقاوم ذلك. مسألة ان تزور انتخابات مرة ثانية في مصر انتهت.
نعم. ان شاء الله
ان شاء الله انتهت.
طب ايه التحصيلات؟
لكن هم بيفكروا، بيفكروا، بيخططوا، هيحاولوا، هيحاولوا. التحصينات الأساسية حاجتين اتنين.
نعم.
فقط.
نعم.
الوعي والتوعية. أيوة. السياسية للناس، وفين الخطر الداهم، وازاي ناخد حقنا.
نعم.
والأمر الثاني هو النزول إلى الانتخابات.
نعم.
إن احنا ننزل جميعا، 45 مليون ينزلوا. وهناك أمر ثالث، وده يتوقف على الأحزاب الإسلامية والقوى الإسلامية، وهي الاستعداد والتنظيم والتجهيز في حراسة اللجان وحراسة الصناديق. حراسة اللجان والصناديق. دي بقى اللي ممكن نقول فيها يبقى الدم للركب.
نعم.
مش ان انا انتصر لشخص ولا مش لشخص. دول تلات وسائل.
لان قضيتي الان،
الان الا تزور
قضيتي بتضيع.
خليني اقول لحضرتك، واظن شيخنا هيتفق معايا، لو ان هناك انتخابات حرة نزيهة شريفة، والشعب المصري جاب واحد غير اسلامي،
خلاص لا 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 نقطة لي ولا جمل،
خلاص يبقى هذا الشعب،
يبقى انا عايش في بلد غير اسلامي واتصرف من هذا المنطلق.
الله اكبر. فهذه التلات وسائل اللي انا بتكلم فيها، ان احنا ننزل الانتخابات باعداد، التوعية السياسية والتوعية الانتخابية، الاحزاب والقوى الاسلامية والقوى الشريفة تراقب هذه الانتخابات. دي الطريقة الاولى. الطريقة الاولى لايصال واحد من دول، تزوير الانتخابات. الطريقة الثانية هي ان احنا نفشل هذه الانتخابات، ونفشل الديمقراطية دي والتجربة دي بلجوءنا الى العنف. احنا
مقصود ما احنا
احنا الاسلاميين
يقودونا الى ذلك
الملتزمين يقودوننا الى ذلك.
نعم.
وللاسف الشديد بعضنا بيحقق لهم ويمهد لهم هذا السبيل. انا لما انزل الشارع غضبة للشيخ حازم ولا غضبة للدكتور عبد المقصود ولا غضبة للمهندس خير الشارع، ما هو الشيخ حازم معرض ان هو يستبعد، المهندس خيرت الشاطر معرض ان هو يستبعد، دكتور عبد المنعم معرض ان هو يستبعد، كل واحد من دول ليه انصاره. لو كل واحد من دول استبعد ونزل الانصار علشان الدم للركب،
نعم،
طب ما خلاص، ما هما ده اللي عاوزينه،
غايه المراد.
انتوا اللي بوظتوا الدنيا ودي الوسيله.
بوظوا ايه؟ ده هما بيضربوا بعض. اللحى بتضرب اللحى،
ودي الوسيله الثانيه.
نعم.
ان ادي اللحى وبوظوا وادي الاسلاميين، ولذلك لابد ان نفوت عليهم هذه الطريقه. انا عاوز اقف عند نقطه من كلام شيخنا، وهي نصره الشريعه ونصره الشخص او الحزب. نصره الشريعه ونصره الشخص او الحزب. هو قد يحدث تعارض بين نصره الشريعه ونصره شخص او حزب، ولا هذا التعارض غير موجود؟
قد يحدث،
قد يحدث هذا التعارض.
طب طب
اذا وجدت ان نصرة الشخص او الحزب قد تأتي بالضرر على الشريعة، اقدم عدم نصرة الشخص والحزب من اجل الشريعة، ولا انصر الشخص والحزب وتضيع الشريعة؟
هي دي القضية اللي انا يعني عايزين نركزها لاخواننا.
يقينا لا انصر الشخص ولا الحزب حتى لا تضيع الشريعة، لان الشريعة هي الاصل.
نعم.
اما لو تعارضت نصرة الشريعة مع نصرة الشخص، لو أنا نصرت الشريعة سيضيع الشخص أو يضيع الحزب.
نعم.
أقدم نصرة الشريعة على ضياع الشخص والحزب، ولا لا أنصر الشريعة علشان الشخص والحزب ما يضيعوش؟
هو مش ضياع كمان.
يقينا. نعم. أقدم نصرة الشريعة حتى لو رقابنا كلها ضاعت، ولا يمكن أبدا تكون نصرة الشريعة بنصرة حزب أو شخص.
نعم.
أبدا.
احسنت يا دكتور، بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. ايوه استاذ حمدي، هات الاتصال، الله يبارك فيك. الشيخ حسام حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سلام.
يا مرحبا، حياك الله.
تحيه موصوله، الله يكرمك،
الله يبارك فيك.
تحيه لوالدنا العزيز والفقيه نصر الدكتور محمد المقصود،
الله يحفظك. لكن ذاك من العباره الاخيره دي،
بارك الله فيكم. وتحيه لاخينا الدكتور العالم الشائر صفوت.
ما يكرمك يا اخي، شكرا الله لك.
لكم جميعا. انا بصراحه خارج البيت، يعني انا راكب السياره، فما اعرفش انا اللي تحدثوا فيه الان، لكن انا المهم ان انا يعني نمت الى علمي ان في بعض استطاله على علمائنا الان، لا سيما الدكتور صفوت والشيخ محمد المقصود، لا سيما الفتره يعني الاخيره دي، تعرض الدكتور محمد المقصود بالذات الى هجمه شرسه. فهذا بصراحه يعني يعني ساءني واغتبت كثيرا، يعني تذكرت اقوال ونقول اهل العلم، فيعني هذه يعني ليست اخلاق طلاب العلم ولا اخلاق المسلمين والموحدين والمؤمنين. يعني انا يعني انا اذكر بقول شيخ الاسلام ابن تيميه حيث قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ما من امه قبل بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا وكان علماؤهم شرارهم، أما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأمتنا علماؤها خيارها. هذه بداية. ولا ننسى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: محبة العلماء دين يدان به إلى الله تعالى. فإحنا نشهد الله عز وجل أننا نحب علماءنا قربة لله سبحانه وتعالى.
حبك الله لذات النبي.
والشيء الآخر والمهم ما نقله الإمام النووي في تفسير في شرحه لصحيح مسلم عن ابن عساكر أنه قال: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب أي بالنقص والتنقص بلاه الله قبل موته بموت القلب. ولا ننسى أيضا في كتاب الدرر، درر السلوك في معاملة الملوك، أنه قال صاحب هذا الكتاب، قال: فمن إجلال الشريعة إجلال أهل الشريعة، وعلماؤنا هم أهل الشريعة، هم الذين نأخذ منهم ونقف على أمرهم ونقف على نهيهم طاعة لله سبحانه وتعالى، فهم أعلم الناس بأصول الشرع. فالآن حينما نتحدث الدكتور محمد عبد السلام،
نعم،
الآن حينما أتحدث أنا وأقول الدكتور محمد عبد المقصود ونحن تربينا تحت قدمي سنوات طويلة في مسجد التوحيد، وأنه تكلم هو والشيخ فوز السعيد عن مسألة الحاكمية أثناء ما كانت الرؤوس تطير، وعندما كانت الاعتقالات وعلماؤنا يتعرضوا للاعتقال وتعرضوا للاضطهاد وما باعوا القضية. فالآن بعد ما تنحى مبارك، من سيبيع القضية في سبيل من ولمن أصلا؟ هؤلاء الذين يفتطلون في علمائنا. الشيخ الدكتور صفوت، أنا لما ذهبت إليه فلما كنا في أثناء الثورة، صعدت الدكتور صفوت على منصة التحرير، منصة الإخوان، والله سلم أي سلام، يعني ما انتبهش لي من شدة المشاغل ومن شدة يعني السعر والغيظ الذي كان على النظام، يعني وأنا يعني هو حبيب لي وأنا حبيب له، ورغم هذا ما اهتم، لأن أنا رأيت الشرارة تخرج من عليه غيظا منه على هذا النظام. وحينما نتحدث الأستاذ حمدي السيد الآن يسمعنا، حينما كنت أتحدث عن الذين كانوا يقولون كلام الحق في أثناء حرب غزة، كنا دائما نذكر الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، نذكر الدكتور صفوت حجازي، وكان دائما ينقلني أسماء آخرين الأستاذ حمدي المخرج عندكم. فنأتي بعد هذا نقول بأنهم من أهل السعير وأنهم من أصحاب النار، هذا كلام لا يرضي الله عز وجل،
الله رسوله.
هذا صدق يعني. فهذا هؤلاء علماؤنا هم أخشى الناس لله تبارك وتعالى، هم أعلم الناس بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن نحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم. وأقول للجمهور كله اتقوا الله عز وجل في علماء أمتنا.
جزاك الله خير شيخ حسام، وبارك الله فيك ونفع الله بك، وأسأل الله عز وجل أن يرنا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. الأخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، أحبكم في الله يا شيخان.
حبك الله اللي تحتنا فيه، بارك الله فيك
شيخ محمد عبد المقصود والشيخ صفوت،
وأحبكم
في الله والله.
حبك الله اللي تحتنا فيه.
والله يا شيخنا أهم ما أوصي به في هذه المكالمة الوحدة، وحدة الصف يا شيخ، ولا تختلف فتختلف قلوبه، فإن اختلفنا يا شيخنا ضاعت القضية، لا شيء تكون فيها لا مشروع إسلامي ولا غير إسلامي، هنرجع لما كنا عليه. ثانيا أن يتوحد مجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية في الاختيار، عشان يعني الأمة كلها وراءها، يعني وراء الاثنين دول، الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء.
جزاك الله خير أخ عبد الله، ويعني رسالتك وصلت، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب. ولكن أعلق تعليق سريع كده، أن الظن بمشايخنا يجب أن يكون على المستوى المطلوب، فلا بد أن يعلم أن هناك جهدا يبذل ليل نهارا حتى يتحقق ما تقول، ونتمناه جميعا، ويجب أن نظن بمشايخنا ذلك، أن السعي حثيث للبلوغ لهذا المطلب. ولكن إذا بقي الاختلاف في الفهم وفي وجهات النظر وفي الموقف وفي الاعتقاد بالنسبة للمواقف الاجتهادية، فلا
دون يفسد أن يتحول إلى تنازع،
فلا يفسد ذلك الأمر شيء، يعني لا يستلزم أن يكون الرأي واحد، إنما القضية واحدة، قضية الشريعة كما تكلمنا هي قضيتنا جميعا، يجب أن نبذل فيها الغالي والثمين. ويحضرني شيخنا دكتور صفوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقول معنا على عجالة، أما سفيان أبو سفيان رضي الله عنه قبل ما يسلم بعد أحد وقف أعلو هبل، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن النبي، هل فيكم محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تجيبوه. أما سأل عن أشخاص، هل فيكم ابن أبي قحافة؟ هل فيكم ابن الخطاب؟ فقال لا تجيبوه. لماذا؟ كلام بتاع حضرتك بقى
أشخاص،
بيتكلم عن أشخاص، حتى النبي، حتى النبي مش قضية، إنما لما قال أعلو هبل لا، لماذا لا تجيبوه؟ النبي على هو نفس
أجيبوه
ويعلمهم ماذا يقولون. فهذه قضيتنا التي يجب أن يبذل فيها الغالي والثمين وكل ما نملك، ويبذل فيها دماؤنا، هي قضية الشريعة، قضية الشريعة، لا أن نبذل من لأجل أشخاص. بل أنا سمعت بنفس الحقيقة من باب ذكر الحق، سمعت بأذني الشيخ حازم يقول لابد أن يكون هناك
مرشحون اسلاميون بدائل موجودون في الفتره دي علشان لو حدث
خليني اقول حقيقه فضل. حتى يعلم من لا يعلم ويتكلم رجما بالغيب. يعني لما قررنا ان اترشح احتياطيا استشرت كل المرشحين.
نعم.
اتصلت بيهم بالتليفون يا شيخ محمد. اتصلت بالدكتور سليم العوض، اتصلت بالمهندس خيرت، اتصلت بالدكتور عبد المنعم، اتصلت بالشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. قلت له يا شيخ الوضع كذا كذا، قال لي ترشح.
نعم.
وانزل وكمل ورقك. لعلك تكون السهم، او لعل الله عز وجل يقضي امرا كان مفعولا.
الكلام ده عايزين نفهمه ونعيه كلنا.
دي علاقة المشايخ والعلماء ببعضهم.
يعني الشيخ حازم قال لك ذلك.
نعم.
نعم.
نعم. والله عز وجل شهيد على ذلك.
سبحانه. سبحانه. جزاك الله خير. الاخ احمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية ليك يا فضيلة الشيخ محمد وللمشايخ الأكارم.
بارك الله فيك.
والله احنا يا شيخ سمحنا بسبب بعض تصرفات بعض الناس، انا مش عارف دول ايه، دول اللي يقول دول في الجنة ودول في النار.
إن الله وإن الله.
واحنا ضايعين في النص، احنا المشايخ قاعدين دول
التراب اللي بيمشوا
عليه تستحلوا به عيوننا.
من اصحاب الاعراف.
المشايخ اللي قاعدين دول التراب اللي بيمشوا عليه تكتحل به عيوننا.
الله يحفظنا
ويبارك فيك.
ولكن احنا برضه متضايقين يا شيخ وشايفين مواقف ما فيش اجابات عليها، والناس اللي بتشتم وبتشغب بتخلينا ما نسمعش الاجابات اللي احنا عايزينها. انا قبل ما ادخل بس، انا سمعت حالا كلام الشيخ احمد فريد. الشيخ احمد فريد كان بيتكلم عن موقف الشيخ حازم، ثم قال في نيه لتزوير الانتخابات واقصاء الاسلاميين وإفشال المشروع الإسلامي وإعادة نظام مبارك، وهذا دونه دماؤنا وأرواحنا.
المعنى مختلف.
أن يعود نظام مبارك وتعود أمن الدولة.
معنى كده مختلف.
هيكون فيه دماء للركب.
حياتك تعلق
عليها. قصة دماء للركب دي ما قالهاش عشان خاطر الشيخ حازم، هو قالها على التزوير وإقصاء الإسلاميين.
جزاك الله خير.
وعودة نظام مبارك ورجال أمن الدولة.
جزاك الله خير.
هذا يغير.
اتفضل. جزاك الله خير أخ أحمد وبارك الله فيك. وهذا ما يجب أن نكون عليه. إن كان هناك معلومة نقلت مقلوبة أو بطريقة خطأ لابد أن نبذل.
هذا يغير الأمر تماما. وإن نعم. كان الكلام على ما ذكر الأخ المتصل، يبقى أنا أنسحب من كل الكلام الذي قلته.
بارك الله فيك.
أنا قلت
الله
هذا فيك. الكلام غير
ذلك على الشريعة
الله فقط، ولأن الناس يتربصون بنا، وكل كلمة يتكلم بها واحد من التيار الإسلامي يريدون أن يحسبوها على جميع الإسلاميين. وإنت نفسك حكيت عن واحد سنه يعني تجاوز 70 ومع ذلك قال لك اهلا بالخونة الكذابين، مش كده؟
الله المستعان. بارك الله فيك اخ احمد. معنا الاخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ محمد.
الله يكرمك. انا كنت بس احب اكد على الكلام اللي قاله الاخ احمد، ان الشيخ احمد فريد قال لو حصل تزوير هيكون الدماء للركب، لكن ما قالش موضوع
جزاك الله خير
على راسي.
جزاك الله خير.
الشيخ احمد فريد على راسي.
بارك الله فيك.
الشيخ احمد فريد حبيب، بس انا فوجئت بهذا الكلام، فيعني كان لابد ان اقف منه موقفا.
علم عن شيخنا الحبيب، ياذن لي ان اقول ذلك، انه مهما كان الشخص حبيبا له فان يعني خالف قاعده من قواعد العقيده او الشرع يعني ينقلب الى مبغوضا له بصوره.
لا مش مبغوضا،
في الله يعني.
لا مش في الله، ما البغض. انا ماشي على القاعده التي ذكرها علي بن ابي طالب وعمر رضي الله تعالى عنهما.
امين.
قال علي: احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما.
وابغض
بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. وكذلك قال عمر لاسلم مولاه: يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. لا يكن حبك كلفا. شوف البنت لما تجيب العروسة تقعد تنامها كده وبعدين تشيلها وتعمل نفسها بتوكلها. ولا يكن بغضك تلفا، لما تيجي تقرف من العروسة دي تزعل منها تكسرها وتخلع دراعتها وما إلى ذلك. فأنا مش أنا بس بتخذ ربما اتخذت مواقف يكون فيها شيء من الحد او كده، لكن حرصا على
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
الله يحفظك.
السلام عليكم يا شيخ عماد ولا اخ عماد، مش عارف مين بقى الاخ عماد.
الشيخ عماد. مرحبا شيخ عماد،
ضيف دائم علينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رفع الله قدركم ومقامكم ومنزلتكم في الجنة يا رب العالمين.
وأنت كذلك يا ابن ربنا.
ونحن نحبكم في الله.
أحبك الله ذهبنا
حتى لو لم تجعلوني أكمل مكالمتي.
تفضل يا شيخ حماد.
تفضلكم الله يا دكتور محمد.
بارك الله فيك.
لن يمكن حتى يبتلى.
نعم.
قولوا أن عماد العبد الفقير الضعيف قالها. لن يمكن لدين الله في مصر إلا بالدماء.
الشافعي.
يا شيخ حماد قلنا قالها.
قالها.
ماشي. تفضل يا شيخ حماد.
لن يمكن لدين الله عز وجل في مصر
حتى نبتلى
إلا بدمائنا.
نعم.
لأن أهل الباطل يدافعون بكل ما أوتوا من قوة وأسباب عن دفاع عن باطلهم، فنحن أولى. ووالله دماؤنا وأولادنا وأهلينا وأموالنا فداء لدين الله عز وجل.
بس أنا أذكرك يا أخي عماد.
تفضل سيدي.
بمن قال اليوم يوم الملحمة، فقال السلام
نعم
بل اليوم يوم المرحمة.
الله أكبر.
لا ترفع هذا الشعار أبدا إلا في موقعه، إلا في موقعه. لا تسبق الأحداث يا مولانا.
سيدي الفاضل.
خلاص يا أخ عماد كفاية، يعني كفى هذا القدر. الله يرضى عليك.
لا تتمنى لقاء العدو.
وسأل الله العافية.
الله يبارك فيك يا أخ عماد وجزاك الله خير، ودائما لا تحرمنا من اتصالك، فأنت تثري كده اللقاء بفضل الله عز وجل. ربنا يبارك فيك. الأخ أبو مريم من الصوت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله يا شيخنا.
أحبك الله ونحسن فيه. تفضل يا أخ كريم.
والله والله بخصوص الشيخ أحمد فريد، يعني نرجو أن تكون زلة لسانه ولا يخرج بها الدم يعني.
لا أبشرك يا أبا مريم أن الكلام لم يكن على هذه الصورة، والشيخ بيّن ذلك، قال إن كان الكلام على الطريقة التي قيلت هو قالها على من أراد أن يفشل المشروع الإسلامي الذي اتفقنا.
خالص اعتذاري لفضيلة الشيخ أحمد فريد.
قالها على سبيل من
إن كان الكلام متعلقا بمسألة تطبيق الشريعة.
نعم.
لكن إن كان متعلقا بشخص فيظل كلامي كما هو، إنما إن كان متعلقا بتطبيق الشريعة فخالص اعتذاراتي لفضيلة الشيخ أحمد فريد، وأرجو أن يتقبل اعتذاري.
جزاك الله خيرا.
وما لا مانع من أن يظهر معي الاثنين القادم لاعتذر له على الهواء، يعني مسألة مش.
جزاك الله خير.
خلينا يا مولانا مش.
الأخ أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم.
ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
أنا والله كان ليا عتاب على الشيخ محمد عبد المقصود، يعني.
تفضل بإيجاز بارك الله فيك.
إن هو يعني يتكلم على الشيخ أحمد فريد بأسلوب أنا ما حبيتهوش منه، يعني كان المفترض إن هو الحلقة اللي فاتت كان تكلم عن الاخوان يعني باسلوب احسن من كده، كان المفروض الشيخ احمد فريد يبقى يعني معاه في المنهج وكده، كان كلامه عليه احسن من كلامه على الاخوان يعني. فشكرا.
بارك الله فيك.
اقول وبالله التوفيق، القول بان الشيخ احمد فريد معي في المنهج، انا ارفض هذه العباره. كلمه منهج دي كلمه مطاطه، واحد يقول لك خلاف المنهج ويقول لك معاك في المنهج وما الى ذلك، كلنا مسلمون وأهل سنة وراجع فتاوى اللجنة الدائمة في هذا الصدد، وأنا على استعداد أن أقرأها على حضراتكم في المرة القادمة إن شاء الله. في ساكن حكاية المنهج، أنا أساسا اللي خلاني تكلمت بهذه الطريقة إن النقد أتاني من فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، وأنت سمعت هذا، كنت حاضرا
أنا.
هو ده كل ما في الأمر. طبعا التعبير، أنا لما تكلمت عن الإخوان أنت سيادتك بتقول تكلمت عن الاخوان بطريقة، انا ذكرت ساعة ما واحد قال لي انت يعني قريب من الاخوان قعدت اضحك، وقلت يعني الاخوان لا يشاورون احدا ولست قريب منهم ولا مش الكلام ده حصل. وساعة ما قالوا ان انت مطبخة مع المهندس خيرت الشاطر، قلت اخوان المهندس خيرت الشاطر ما قاله الا ثواني معدودات في حياتي كلها قبل ان يأتي الينا في الهيئة الشرعية. هذا ما ذكرته. فانا طبعا ان كان التعبير هذا التعبير خاصا بنصرة شخص، فلا بد ان تشاطرني الرأي، فاننا ينبغي ان نحمل على قائل هذه العبارة حملا شديدا، لان الدين اهم من الاشخاص زي ما تفضل الدكتور في صفة حجازي منذ قليل. وبعدين ما كان لك ابدا ان تتكلم بهذا الكلام الآن؟ يعني أنت تريد أن تغمزني وقد سمعت اعتذاراتي على الهواء واستعدادي على أن أستقبل دكتور أحمد فريد لله. فهذه هي الطريقة.
جزاك الله خير.
هي دي طريقة الناس الذين يعني مش عارف أقول إيه، مش عايز أقول حاجة.
هو ده، مش عايز أتكلم عن مسألة الأدب، ولكن أتكلم عن مسألة الظن بالنسبة لعلمائنا ومشايخنا. وكيف
هو لازم يحط الإخوان في جملة مفيدة، ولك معين الشيخ معاه على المنهج، يعني قال الإخوان دول خارج المنهج، أنا أرفض طريقتك وأرفض كمان طريقة من علمك هذا المسلك.
هو يعني أنا أرفض. لابد أن نتعلم كيف نتعامل أحبابنا مهما كان الإنسان، لابد يعلم أن حسن الظن هو المقدم أساسا في المسلم. فما بالك وإحنا استمعنا إلى كلام نفيس من الشيخ حسام حول الأدب مع أهل العلم، وكيف أن لحوم أهل العلم مسمومة.
أستاذ دي طريقة يا سيد الفاضل، أمن الدولة يعني عمقتها. إخواني وسلفي أهل زمالك، إخواني وسلفي أهل زمالك، بالضبط كده.
شيخنا كان أثناء الانتخابات البرلمانية كنا بنقدم برنامج يومي في أثناء التصويت اسمه عظيمة يا مصر، وأنا يعني كنا متفقين حضرتك والشيخ حسان والدكتور سعيد عبد العظيم ويعني وأنا كده فوق البيعة إن إحنا على الحياد، وإن إحنا بنقول انتخبوا الأصلح. لا تتخيل كمية السباب والشتائم، كأن بالضبط الحرية والعدالة والنور بقى أهلي وزمالك.
لا حول ولا قوة. ألترس، ما أنا قلت
ألترس الحرية والنور، الحرية والعدالة وألترس. أنا عاوز بس أقول جملة
في دقيقة كده،
في أقل من دقيقة. أنا لم أرى يعني من شيوخنا أسرع أوبة وعودة واعتذارا من الدكتور محمد عبد
الله. الله يحفظك، أنا أكون كذلك، اللهم اجعلني كذلك.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. أنا أرجو بعد ذلك أن نراجع أنفسنا أيها الأحباب جميعا، ومحدثكم أولكم في هذا الأمر وفي هذه النصيحة، نراجع أنفسنا وأن ننظر إلى كيف نقيم الأمور، وأن نعي حقيقة المعركة التي نحن بصددها، وحقيقة ما يدور ويحاك من حولنا، وما يجب علينا لنصرة دين ربنا الذي هو يعني أصل الأصول وبالغ الشكر لله في نعمة الله التي امتن بها علينا برفع الظلم، أن نؤدي الشكر، والشكر هو أن ننصر دين الله جل في علاه. فلا بد أن نتعلم ونتأدب ونستوعب ما يدور من حولنا لنؤدي ما يجب علينا، ولن نؤدي ما يجب علينا، ولن ننصر دين ربنا إلا إذا استوعبنا ووعينا العلم، وعرفنا البحث كيف يكون، والبلوغ إلى الحق كيف يكون. وأشيد وأدعو الجميع إلى مراجعة وإلى دعاء خالص لله عز وجل أن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من أهل الحق، وأن يثبتنا جميعا على الحق، وأن يرنا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن نقوم لله قانتين في أناء الليل، داعين أوابين توابين لله عز وجل أن يعيننا وأن يجعلنا من أهل نصرة دينه. أيها الأحباب، هذا اللقاء الذي استمتعنا وانتفعنا بفضل الله عز وجل فيه من خلال هذا الحوار مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد المقصود وفضيلة الأستاذ الدكتور صفوة حجازي، أسأل الله جل في علاه أن يكون ما قيل وما دار من حوار خالصا لوجه الكريم ونافعا لنا جميعا، واللقاء موصول بفضل الله وبإذن الله، والأمل في الله موصول لا ينقطع أبدا بإذن الله. نسأل الله جل في علاه أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وإلى أن ألقاكم جميعا على خير وطاعة لله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.